إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، قرأ حديث عبد الله بن عمر، آية قراءة.
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما.
نعم، هذا الحديث قد مضى معنا في الدرس الماضي، وفيه أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أراد أن يصوم الدهر وأن يقوم الليل دائما، وأقسم على ذلك. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولقيه تثبت منه، ثم قال له: إنك لا تستطيع، إنك لا تستطيع أن تصوم الدهر وأن تقوم الليل دائما، وأرشده إلى أن يصوم ويفطر وأن يقوم وينام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: إنك لا تستطيع، إما أن يكون باعتبار الحال الراهنة مما علم من عبد الله بن عمرو أنه لا يوفق بين ما عزم عليه وبين أداء الحقوق، أو باعتبار المآل إذا كبر فإنه لا يستطيع أن يواظب على هذا العمل. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وأخبره أنه إن صامها فيكون له بذلك أجر صيام الدهر، لأن الحسنات بعشر أمثالها. فلما قال: إني أطيق، قال: صم يوما وأفطر يومين، يعني يصوم ثلث الشهر. ثم قال: إني أطيق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما. فلما قال: إني أطيق، قال: لا أفضل من هذا، لا أفضل من هذا، لأن هذا صيام داود، صيام داود وهو أفضل الصيام وأعدل الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى. والحديث فيه دلالة على أنه يجوز صيام نصف الدهر، لأن هذا هو صيام داود وهو أفضل الصيام. ويفهم من الحديث أن صيام الدهر مما لا يؤمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغاية في أفضلية الصيام صيام داود، أن تصوم يوما وتفطر يوما. أما صيام الدهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام الدهر قال: لا صام ولا أفطر، يعني الذي يصوم الدهر، قال: لا صام ولا أفطر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صام ولا أفطر، لأن الذي يصوم الدهر دائما يصوم، هذا تجده غير مفطر ممسك، هذه واضحة. أما قوله لا صام، لأنه اعتاد الصيام، إذا كان يصوم دائما يوميا يصوم الدهر يصوم، فإنه يعتاد الصيام، يصير الصيام شيئا مألوفا عنده، لا يجد ألم فراق الطعام والشراب، ما يحتاج إلى الصبر وغير ذلك. فلهذا قال: لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. والحديث هذه دلت على النهي عن صيام الدهر. صيام الدهر عند الفقهاء هو صيام جميع أيام السنة إلا الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يعني يومي العيد وكذلك أيام التشريق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، صيام العيدين كما سيأتي معنا في حديث عمر اليوم إن شاء الله محرم ولا يجوز. فقالوا صيام الدهر هو هذا، إذا صام الإنسان جميع أيام السنة إلا الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. واختلف العلماء في حكم صيامه، فذهب بعضهم كابن حزم من الظاهرية إلى أن صيام الدهر محرم، وطبعا دليلهم النصوص السابقة التي تدل على النهي عن صيامه، فجعلها ابن حزم للتحريم وأنه يحرم صيام الدهر. ومن أهل العلم من قال إنه مكروه، لأن أقصى ما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد أو لا صام ولا أفطر في حق الذي يصوم، هذه قالوا تدل على الكراهة، تدل على الكراهة، ويمكن أن تكون أقل أحوالها الكراهة، أقل أحوالها الكراهة، فقالوا بالكراهة لأنه يكره. وجماهير أهل العلم يقولون إن صيام الدهر لا يكره، لكن يقولون إن صيام الدهر الذي لا يكره هو الصيام الذي لا تصام فيه الأيام المنهي عن صيامها، والصيام الذي لا يضر صاحبه ولا يؤدي به إلى تضييع الحقوق. قالوا إذا صام الدهر واجتنب الأيام المحرمة وترك وكان صيام الدهر لا يضره ولم يؤدي به إلى تضييع الحقوق، قالوا فإن صيام الدهر هنا جائز بلا كراهة. قالوا صيام الدهر هنا جائز بلا كراهة. طيب بالنسبة للأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد أو لا صام ولا أفطر لمن صام الدهر، قالوا هذه الأحاديث هي بالنسبة لمن صام الدهر كله حتى الأيام المنهي عنها، فقال يتوجه النهي لمن صام جميع الأيام حتى الأيام المنهي عنها. وهم استشهدوا ببعض الأحاديث، مر معنا حديث حمزة الأسلمي، وجاء في بعض رواياته عائشة في رواية العمدة هنا اللفظ الذي أورده ذكرت بأنه كان كثير الصيام، لكن جاء في حديث أن حمزة الأسلمي قال إني أسرد الصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أسرد الصيام، وهذا يفهم منه أنه كان كثير الصيام فيحتمل أنه يصوم الدهر. قال وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على مشروعيته. وبالنسبة لحديث الباب حديث عبد الله بن عمر لما أراد أن يصوم أكثر من صيام داود قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا أفضل من ذلك، قالوا هذا الخطاب كان لعبد الله بن عمر، كان لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما ينفعه هو، فقال له إنك لا تطيق، فقال له في الأول إنك لا تستطيع، ثم تدرج معه حتى إلى صيام داود، فقال له لا أفضل من ذلك، لا أفضل من صيام داود. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
ثم رد هذا الحديث أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وهذه جملة خبرية مؤكدة، إن أفضل الصيام عند الله صيام داود، وطبعا نسبه إلى داود لأنه هو أول من سنه، أول من سن هذا الصيام أن يصام يوم ويفطر يوم هو داود عليه السلام، ولهذا نسب إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصيام صيام داود. وقال وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذه بالنسبة لقيام الليل. وإلا الشاهد في قوله إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، هذا هو الشاهد المناسب هنا، وبينه في آخر الحديث قال كان يصوم يوما ويفطر يوما، ثم ذكر صلاته وإنها أحب الصلاة قيام الليل. قيام الليل هو من جملة النوافل، وهو أفضل الصلوات النوافل، أفضل الصلوات النوافل صلاة الليل. وفي طريقتها وطريقة صلاتها النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن أحب ذلك ما كان يسمعه إلى الله ما كان يسمعه داود عليه السلام. فعندنا قيام الليل، قيام الليل صلاة أو صلاة الليل، هذه أفضل الصلوات، صلوات التطوع، وقتها من أول الليل إلى آخر الليل، في أي جزء من الليل أوقعها، أقصد أول الليل يعني بعد العشاء، بعد صلاة العشاء الذي هو أول وقتها، في أي جزء من الليل أوقعها الإنسان قبل طلوع الفجر فإنه يعد قد صلى صلاة الليل، في أول الليل وفي وسط الليل وفي آخر الليل، صلى ثم نام أو نام ثم قام وصلى وغير ذلك، كله جائز. لكن إن سألت عن أفضل طريقة لصلاة الليل وأفضل وقت لصلاة الليل وكيفية لصلاة الليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب، أي وإن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كيف كان يصلي؟ قال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام نصف الليل. والليل هل يحسب هنا من المغرب أو من بعد العشاء؟ وقع خلاف بين أهل العلم، والذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله أنه يحسب من بعد المغرب، من بعد المغرب إلى طلوع الفجر، تقسم هذا الوقت إلى نصفين فيصير عندك نصف الليل، فتنام وتستيقظ في هذا الوقت ثم تقوم، فإذا بقي سدس الليل تنام قبل الفجر، تنام سدس الليل قبل الفجر ثم تستيقظ لصلاة الفجر. ولا شك أن هذا القيام فيه مصلحة عظيمة تتعلق بذات العبادة التي يقوم بها الإنسان، والإنسان يحرص على إخفاء عبادته وأن يجعل عبادته بينه وبين ربه جل وعلا لا يرائي بها، ويحرص الإنسان على أن تكون ثمة عبادات بينه وبين الله لا يعلمها الخلق، لا يعلمها الخلق. وهذه الطريقة والكيفية في صلاة الليل فيها هذه المصلحة، من جهة أن الذي يقوم نصف الليل ثم بعد ذلك ينام سدسه، فإذا استيقظ وذهب إلى المسجد ليصلي الفجر لم يظهر عليه أثر الصلاة، لم يظهر عليه أقول أثر السهر حتى يقال إنه كان يصلي الليل، بل إن عهده بالنوم قريب، لأنه نام سدسه ثم استيقظ عند الفجر. فإن من يراه يراه بأنه قد استيقظ من حينه وعليه أثر النوم ثم جاء ويصلي، فهذا أبعد أن يقال إنه كان يقوم الليل وكان يصلي بالليل. قال ابن حجر رحمه الله صارت أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها السآمة، والنوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم. هذه من الفوائد، لماذا هذا أحب القيام، أحب الصلاة على هذه الكيفية؟ قال صار أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها السآمة، فلا يقوم مثلا كل الليل ولا يقوم أكثر الليل دائما، وإنما إذا كان كذلك ينام نصف الليل ثم يقوم ثم ينام سدسه هذا أرفق لنفسه. قال والنوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله ومن مصالح هذا النوع من القيام أيضا أنه أقرب إلى عدم الرياء في الأعمال، فإن من نام السدس الأخير أصبح جاما غير منهول القوى، فهو أقرب إلى أن يخفى أثر عمله على من يراه، أثر عمله أثر الصلاة بالليل، لا من يراه يرى عليه أثر النوم الآن استيقظ ولا يعلم بأنه كان يصلي في الليل.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
ثم ورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيان صيام فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو الحث عليها. قال عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي، أوصاني الوصية هي العهد بالشيء، وهنا هي عهد إلى أبي هريرة باهتمام، فقال أوصاني خليلي، خليلي يعني من بلغت محبته خلال القلب، تخللت محبته القلب باطن القلب، هذه الخلة. يقول ابن الأثير رحمه الله الخلة بالضم الصداقة والمحبة التي تتخلل القلب فصارت خلاله أي في باطنه، أي في باطنه. فأبو هريرة يقول أوصاني خليلي، من خليله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه لم يتخذ أبا بكر خليلا لأنه اتخذ ربه خليلا. فلذلك الخلة ما تقبل الاشتراك، ما تقبل الاشتراك، ولهذا لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. قال: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر رضي الله تعالى عنه. الآن لو قلت كيف يقول أبو هريرة يقول أوصاني خليلي، هو لا إشكال في هذا، لأن المنفي هو من جهة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتخذ خليلا، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، يقول أبو هريرة أوصاني خليلي، وأبو ذر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم خليلي، فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به، لأن المخاللة لا يشترط أن تتم حتى تكون من الجانبين، كما يقول ابن حجر رحمه الله، لا يشترط أن تكون من الجانبين، هذا يكون خليله هذا يكون خليله فتكون تلك المخاللة، لا، وإنما تكون من طرف واحد من جهة واحدة. فإذا إذا قرأت مثل هذا الحديث أبو هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي، والرسول ما اتخذ خليلا من الناس، وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فهذا لا تعارض بينهما، لأن المنفي هو من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره من أصحابه يتخذه صلى الله عليه وسلم خليلا فإن هذا لا بأس به، كما يقول هنا أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث وصايا. الأولى قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، من كل شهر هلالي، الأشهر القمرية، الأشهر القمرية. قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا الصيام هو من أفضل أنواع الصيام، ومر معنا حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم حثه عليه أولا، قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ومن كان يريد أن ينال أجر صيام الدهر فإنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ومن فضل الله عز وجل على العباد أن العبد يمكن أن ينال أجر صيام دهرين وليس دهرا واحدا، أجر صيام دهرين وهو لا يصومهما، وذلك يكون بصيام ثلاثة أيام من كل شهر فيكون له أجر صيام الدهر، وبصيام رمضان وإتباعه بست من شوال، صيام رمضان وإتباعه بست من شوال هو كصيام الدهر، فيكون له أجر صيام الدهرين، هذا لمن حرص على صيام ست من شوال بعد رمضان وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي مستحبة باتفاق أهل العلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى أبا هريرة أوصاه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر بوصية هكذا مطلقة، يعني سواء صام الإنسان من أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، أو صام الأيام الثلاث متتابعات أو متفرقات، كله يصح ويعد له أنه صام ثلاثة أيام من كل شهر، إلا أنه قد جاء عن أبي ذر أن الأفضل أن يصوم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة من الشهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، التي تسمى بالأيام البيض، الأيام البيض التي يكون فيها القمر بدرا، وسميت بالأيام البيض لبيضاض لياليها، لأن الليالي تلك الليالي يكون القمر بدرا فترى فيها الضياء، فلذلك سميت بالأيام البيض. فإذا لو صام الإنسان هاتين الأيام على وجه التحديد هذا فيه زيادة أجر، لأن هذه أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قال البخاري رحمه الله أن ما ورد الحديث ترجم له باب صيام البيض، باب صيام البيض، واستحبها جماهير أهل العلم الشافعية والحنابلة والحنفية وبعض المالكية، لأن المشهور عند المالكية أنهم لا يرون باستحباب هذه الأيام الثلاث، لكن الحديث فيه حجة ويدل على زيادة فضل وأجر. ثم الثانية من الوصايا قال وركعتي الضحى، الركعتان اللتان تصليا في وقت الضحى، في وقت الضحى، وأول وقته من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال، يعني قبل الزوال بوقت يسير، لأن ذلك الوقت الذي هو قائم الظهيرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفل فيه، فإن وقت صلاة الضحى وقت موسع، أوله من طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل الزوال، وأفضل الأوقات حين يشتد الحر. في هذا الوقت إذا اشتد الحر فأفضل الصلاة حين ترمض الفصال، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال صغار النوق تسير على الرمل، لكن إذا كان الحر شديدا وهي لضعف في أظافر أرجلها لا تستطيع المكوث على الرمل، فتجدها كأنها تقفز. والمراد به بيان هذا الوقت أنه أفضل الأوقات التي تصلى فيه صلاة الضحى، وقد رغب فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. والصحيح من أقوال أهل العلم عليه أكثر العلماء أنها سنة، إن أهل العلم لا يرى بسنيتها، لكن الصحيح أنها سنة. صلاة الضحى من الصلوات المسنونة، ودلت عليها أحاديث أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ثم قال في آخر الحديث صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا في دلالة أيضا على فضيلة هذه الصلاة التي هي صلاة الضحى. صلاة الضحى أقلها ركعتان، أما أكثرها فمنها العلم من يحددها بثمان، يقول هي ثمان ركعات ولا يزيد. واستدلوا بحديث أم هانئ في فتح مكة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في دارها ثمان ركعات، فقالوا هي صلاة الضحى، فإذا قالوا هذا أكثر صلاة الضحى. وهذا ذهب إليه جماهير أهل العلم، المالكية والحنابلة والشافعية. ومن أهل العلم من يقول إنه لا حد لها، صلاة الضحى لا حد، أقلها ركعتان، لكن بالنسبة لأكثرها صلي ما شئت في هذا الوقت، 8، 10، 12 لا حد لها. ودليلهم أنه لم يرد في تحديدها شيء. أما حديث أم هانئ فمنهم من يقول إن هذه الصلاة هي صلاة الفتح، لما فتح الله عليه مكة صلى 8 ركعات عليه الصلاة والسلام، إلا أنه قد ورد في حديث أنه صلى عام الفتح 8 ركعات سبحة الضحى، ولذلك احتاجوا لتأويل آخر. قالوا: هل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى 8 ركعات قال إنه لا يزاد عليها؟ هل قال بأنه لا يشرع أن تزيد فوقها؟ هو صلى 8 ركعات، فمن صلى 8 ركعات صلى الضحى، من صلى 6، من صلى 10، فقالوا لا حد لي لأكثرها. وهذا ما ذهب إليه الإمامان بن باز والعثيمين رحمهم الله تبارك وتعالى. والوصية الثالثة يقول أبو هريرة: وأن أوتر قبل أن أنام. أوصاه بأن يصلي الوتر الذي هو آخر الصلاة، اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فآخر الصلاة والوتر. ووصى نبينا صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، وأوصاني أن أوتر قبل أن أنام، مع أن السنة قد دلت من جهة أخرى على أن تأخير الوتر إلى وقت السحر أفضل، دلت السنة على أن تأخير الوتر إلى وقت السحر هو الأفضل، كون الإنسان ينام ثم يستيقظ آخر الليل فيصلي الوتر في آخر الليل، لأنه يقوم ويصلي ما شاء الله أن يصلي، ثم إذا أدركه الفجر يوتر بركعة، أو بأكثر، الوتر من ركعة إلى 11 ركعة. فإذا أخر إلى أفضل إلى آخر الوقت فهذا أفضل أوقات الوتر. يعني عندنا الوتر مثل ما تكلمنا عن قيام الليل، وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، في أي جزء من هذا الوقت صلى الإنسان الوتر صح، في أوله أو في وسطه أو في آخره. لكن دلت أحاديث على أن تأخير الوتر إلى السحر الذي هو آخر الليل أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لأبي هريرة، أنه أوصاه أن يوتر قبل أن ينام، فقيد هذا بمن خشي ألا يقوم آخر الليل، فإن الوتر في آخر الليل هو الأفضل. طيب، لو إنسان قال إني أخشى ألا أقوم آخر الليل، كان يكون مثلا عنده شغل دائما بعد صلاة العشاء، عمل ونحو ذلك، أو من الأمور الحسنة التي يصلح أن يسهر لأجلها، فإن مثل هذا نعم قد يسأل، لكن لا يسأل إنسان يسهر على المحرمات وعلى المباح واللغو ويقول لك هل أفضل أن أوتر الآن أم لا أوتر، مثل هذا لا يجاب. مثل هذا يقال له اتق الله عز وجل في هذا الوقت واذهب لتنم لتستيقظ في آخر الليل، هذا هو الأفضل في حقك. لكن من قال إن عندي مثلا شغل ولا إن لي بعد صلاة العشاء من الأعمال ما هو خير وأخشى أني لا أستيقظ آخر الليل حتى أوتر، فيقال له توتر أول الليل، توتر أول الليل، والأفضل هنا أن توتر أول الليل. فإذن الجمع بين ما دلت عليه السنة أن الأفضل في الوتر أن يصلى آخر الليل وبين وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أن يوتر قبل أن ينام، هذا على حسب الحال. فمن خشي أن لا يقوم آخر الليل يقال له الأفضل أن توتر قبل أن تنام، ومن غلب على ظنه أنه يستيقظ آخر الليل فالأفضل أن يؤخر الوتر. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أنه قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع المسألتين، قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، يعني هذا هو الأفضل أن يوتر أوله، قال ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإنها صلاة مشهودة وهذا أفضل، قال صلى الله عليه وسلم وذلك أفضل، يعني الأفضل أن يؤخرها إلى وقت السحر. فإن قلت لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، لا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم شيئا عن أبي هريرة وأنه قد يخشى عليه أن لا يقوم آخر الليل، ولهذا أوصاه أن يوتر قبل أن ينام. يقول ابن حجر رحمه الله قيل سببه أنه رضي الله تعالى عنه كان يشتغل أول ليله باستحضاره لمحفوظاته من الأحاديث الكثيرة التي لم يسايره في حفظ مثلها أكثر الصحابة، فكان يمضي عليه جزء كبير من أول الليل فلا يكاد يطمع في استيقاظ آخره، فأمره صلى الله عليه وسلم بتقديم الوتر لذلك لاشتغاله بما هو أولى، اشتغاله بما هو أولى ومذاكرة العلم ومذاكرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة هو راوية الإسلام، أكثر من روى الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة، حفظ حديث كثيرة، فكان دائما في آخر الليل يراجع ويذاكر ما حفظه من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاشتغال بمثل هذا حتى في ذلك الوقت ويسهر عليه فإن هذا ما لا بأس به، يعني اشتغال بمذاكرة العلم وطلب العلم وتحصيل العلم وسهر في ذلك. فلما علم منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أو أوصاه أن يوتر قبل أن ينام.
قال رحمه الله وعن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال نعم، وزاد مسلم ورب الكعبة.
ثم أرد هذا الحديث في بيان النهي عن تخصيص صيام يوم الجمعة على جهة التطوع، قال محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة، يسأله هذا من حرصهم على التعلم والتفقه في دين الله عز وجل، فيسأل جابر بن عبد الله الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الجمعة، فقال جابر نعم، قال جابر نعم أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الجمعة. زاد مسلم يعني في رواية الإمام مسلم ورب الكعبة، يعني هنا انظر جابر سئل عن صيام يوم الجمعة مطلقا، تصومه وحده، تصوم يوما قبله، تصوم يوما بعده، أو تصوم يوافق صيام عادة، فهو سئل عن الجمعة مطلقا، وكان جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، فقاله السائل أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة، فقال نعم، فقال نعم. ذات حديث جابر جاء فيه في رواية تقييد، وهي رواية عند الإمام البخاري، جاء فيها التقييد قال أن ينفرد بالصوم، يعني نهى عن صيام الجمعة أن ينفرد بصومه، وهذا التقييد ليس من جابر، هو من بعض الرواة، من بعض رواة الحديث قيده. فجابر لما سئل عن النهي عن صيام الجمعة أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال نعم نهى، وكان السؤال مطلقا والجواب كذلك. جاء تقييد هذه الرواية عند البخاري من بعض رواة الحديث أن هذا النهي لمن فرض بالصوم. زاد مسلم قال ورب الكعبة، وعند النسائي قال ورب هذا البيت، لأنه جاء أن جابر بن عبد الله لما سئل كان يطوف بالبيت، كان رضي الله تعالى عنه يطوف بالبيت، وهي رواية عند الإمام مسلم وكذلك الإمام أحمد، سئل وهو يطوف بالبيت أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت، وأشار إلى الكعبة. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
نعم، هذا الحديث فيه التقييد، حديث جابر من فوائده النهي عن صيام يوم الجمعة مطلقا دون تقييد، لأنه ما ورد في رواية البخاري قلت هو تقييد من بعض رواته. أما حديث أبي هريرة الذي قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن، يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، هذا الحديث ماذا فيه؟ فيه التقييد النهي بأنه بصيام الجمعة وحده، أن يصوم يوم الجمعة وحده، فلو صام يوما قبله أو صام يوما بعده فهذا جائز. طيب قد يقول قائل يصوم يوما قبله، لو صام الأربعاء ألا يصدق أنه صام يوما قبله؟ الجواب بلى، يصدق أنه صام يوما قبله. لو صام الأحد الجمعة ثم صام الأحد ألا يصدق أنه صام يوما بعده؟ الجواب بلى، يصدق بأنه صام يوما بعده. لكن دل ما في السنة ما يدل، ورد في السنة ما يدل على أن المراد بهذه القبلية والبعدية هي صيام الخميس أو السبت. حديث جويرية لما وجدها النبي صلى الله عليه وسلم صائمة يوم الجمعة قال أصمت أمس؟ هذا هو اليوم الذي قبل. قالت لا، أتصومين غدا؟ وهذا اليوم الذي بعد الذي هو يوم السبت. فقالت لا. قال إذن أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بالصوم وحده. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في الباب ثلاثة أحاديث، الباب المتعلق بصيام يوم الجمعة، قال أولها حديث جابر وهو مطلق، والتقييد فيه تفسير من أحد رواته، هو مطلق في النهي عن صيام الجمعة مطلقا سواء يوم قبله أو يوما بعده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذه رواية جابر. قال وثانيها حديث أبي هريرة وهو ظاهر في التقييد يوم قبله ويوم بعده. قال وثالثها حديث جويرية وهو أظهرها في ذلك. لماذا أظهرها في ذلك؟ لأنه بين اشتراط الموالاة بين اليومين. حديث أبي هريرة لما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تصوم يوما قبله ويوما بعده، يحتمل مثل ما ذكرت يصوم الإنسان الأربعاء والثلاثاء ثم يصوم الجمعة قال صمت يوم قبله، أو يصوم الجمعة ثم يصوم الأحد يقول صمت يوما بعده، لكن حديث جويرية كما قال هنا ابن حجر رحمه الله أظهرها في ذلك. لماذا؟ لأن فيه بيان اشتراط الموالاة، اليوم الذي قبل الجمعة يكون قبله حقيقة الذي هو الخميس، واليوم الذي بعده هو يوم السبت. ومما يستثنى أيضا ما إذا وافق صيام يوم الجمعة عادة، من عادة الإنسان أن يصوم يوم عرفة، فكان يوم الجمعة يوم عرفة، هل يجوز له أن يصوم الجمعة وحدها؟ نعم يجوز، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فإذا كان يعتاد صيام يوم ثم كان هذا اليوم يوم الجمعة جاز أن يصومه. طيب يقول لك أصوم يوم قبله يوما بعده؟ لا يشترط، حتى إذا صمته وحده فإن هذا جائز. قال ابن حجر ويؤخذ قال من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده، أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها، كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصيام يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة. ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلا أو يوم شفاء فلان، يعني هذا من التعيين. لو مثلا قال إذا قدم فلان لله علي أن أصوم يوم قدوم فلان، أو إذا قدم فلان صمت اليوم الذي يقدم فيه، فإذا بفلان يأتي يوم الجمعة وجاء مثلا ليلة الجمعة فأصبح وصائما ذلك اليوم الجمعة. ابن حجر يقول هذا مما لا بأس به، لأنه ما تقصد أن يتنفل بالصيام بصيام الجمعة وحدها، وإنما هذا وقع اتفاقا مع النذر الذي نذره، أو نذر أن يصوم اليوم أول يوم بعد شفائه فشفي الخميس فأصبح يوم الجمعة صائما، فيقول هذا أن هذا لا بأس به. فالحديث هذه كلها تدل على النهي عن إفراد صيام يوم الجمعة، أما إذا صام يوما قبله ويوما بعده فإن هذا لا بأس به. وكذلك إذا وافق عادة كصيام عرفة مثلا وعاشوراء لمن صامه وحده فإن هذا أيضا لا بأس به. واختلف العلماء في النهي عن الصيام. نعم، الآن ورد النهي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام، لا تخصوا، هذا نهي، لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده، حديث أبي هريرة، فهذا نهي. من أهل العلم من قال إنه لا يكره صيام يوم الجمعة، وهذا ذهب إليه أبو حنيفة وكذلك الإمام مالك. الإمام مالك عنده في المذهب بأنه لا يكره صيام يوم الجمعة ولو منفردا وحده ولو بغير موافقة عادة. والداودي من أصحاب الإمام مالك قال لعله لم يبلغه هذا الحديث الذي فيه النهي، لعله لم يبلغه هذا الحديث الذي فيه هذا النهي. وجماهير أهل العلم يقولون بالكراهة، بأنه يكره. نعم، منهم من يقول إنه محرم كابن حزم رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص الجمعة في الحديث أبي هريرة أيضا فيه النهي، قال وهذا النهي للتحريم يحرم صيامه منفردا. وجماهير أهل العلم يقولون إنه مكروه، يكره أن تفرد الجمعة بالصوم، ودليلهم الأحاديث التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن صيام الجمعة، هذه الأحاديث التي ذكرتها، قالوا لكنها لا تدل على التحريم وإنما على الكراهة. والصارف لذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في صيام الجمعة لمن صام يوما قبله أو يوما بعده أو وفق عاده، ولو كان محرما فإنه لا يجوز صوم، فإن صوم يوم قبله أو يوم بعده لا يجعله حلالا. قال لو كان محرما صيام يوم قبله وبعده لا يجعله حلالا. إذن نهي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن صيام العيد فهو محرم، وإن لم يرد ما ورد مثلا في الجمعة من التخصيصات أنه يجوز يوما قبله ويوما بعده، فيوم العيد محرم، لا يجوز أن تصومه حتى في الصيام الواجب. إنسان عليه كفارة، صيام كفارة، فبدأ يصوم في ذي القعدة مثلا شهرين متتابعين، صام ذي القعدة، ثم لما جاء ذو الحجة صام يوم العيد يفطر ثم يكمل صيامه، لا يجوز صيامه لأنه محرم. قالوا كذلك الجمعة، لو كان محرما فإنه ما يصام حتى ولو صيم يوما قبله يوما بعده، لأن هذا لا يجعله حلالا. فكونه يجوز أن يصام يوم قبله ويوم بعده يدل على أن النهي إنما هو للكراهة، وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعية والحنابلة، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي عبيد المولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال اسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال، يعني في خطبته لما خطب قال في خطبته هذا الكلام، يعلمهم من الأحكام ما يحتاج إليه، من الأحكام ما يحتاج إليه، ومن ذلك تعليمهم حكم صيام يوم العيد. وطبعا لا شك أن خطبة العيد مما يحرص أن تكون مناسبة للحال، تكون مناسبة للحال، فينبه فيها على ما يحتاجه المسلمون خصوصا من الأحكام المتعلقة بالعيدين. فمثلا خطبة عيد الفطر ينبه فيها على زكاة الفطر ومن أخرها ونحو ذلك، فينبه على من أخرها كيف يصنع وكيف يفعل. وكذلك بالنسبة لخطبة عيد الأضحى ينبه فيها على ذبح الأضاحي، أن هذا العمل الذي يكون بعد صلاة العيد. قال عمر في خطبته: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، يوم فطركم من صيامكم، وهو الأول من شوال. والأول من شوال يفطر ولا يصام، وهو من أيام العيد ولا يجوز صيامه، ليتميز الصوم عن الفطر. فالمسلم انتهى من رمضان، فلا بد أن يتميز الصوم عن الفطر فيتحتم عليه أن يفطر يوم العيد، ولا يجوز له أن يصوم يوم العيد. قال: واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، يعني من ذبيحتكم التي تقربتم بها إلى الله عز وجل. وذكر بأن هذه الحكمة وهي الأكل من النسك، فلذلك لا يجوز صيام يوم الأضحى، لا يجوز صيام يوم الأضحى، وكذلك أيام التشريق التي بعده. والنهي هنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيدين، عن يومي العيد، النهي هنا للتحريم، وهذا باتفاق العلماء، العلماء مجمعون على حرمة صيام يومي العيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. اشتمال الصماء عند العرب أن يخلل جسده كله بالثوب، لا يرفع منه جانبا فيخرج يده منه، وتفسيره عند الفقهاء الاطباع، وهو أن يدخل وسط ردائه تحت يده اليمنى ثم يلقي طرفيه على الأيسر.
نعم. ثم أورد حديث أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، النحر والفطر، وهذا تأكيدا لما جاء في حديث عمر السابق في النهي عن صيام يومي العيد. وقلت: قد أجمع العلماء على حرمة صيامهما. يقول ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة. يعني حتى بعض الصيام الواجب ما يصلح، الكفارة التي يشترط فيها التتابع كما مثلت قريبا، لو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين، فصام ذا القعدة ثم شرع في الصيام في ذي الحجة فأدرك يوم العيد، يجب عليه أن يفطر ثم بعد ذلك يتم صيامه. الأيام هذه المنهي عنها لا يصومها، الأيام المنهي عنها لا يصومها. قال: وعن اشتمال الصماء. اشتمال الصماء أهل اللغة لهم تفسير، والفقهاء لهم تفسير. أهل اللغة يقولون: يلتحف بالثوب، يلتحف هكذا بالثوب ولا يجعل ليديه مخرجا، يلتحف بالثوب يلفه على نفسه ولا يجعل ليديه مخرجا، فيكون شبيها بالصخرة الصماء، فلهذا سمي باشتمال الصماء، هكذا يقول أهل اللغة. وأما الفقهاء فلهم تفسير آخر: الالتحاف في الثوب ثم يجعل أحد طرفيه على عاتقه، فيلتحف في ثوب واحد ثم يرفعه ويجعله على عاتقه، وهذا أدعى لأن تظهر عورته إذا جلس. والحكم يختلف اشتمال الصماء كما ذكر النووي رحمه الله على تفسير أهل اللغة يقول بأنه يكره اشتمال الصماء، أن يلف الإنسان نفسه، حتى مثلا القميص يجعل يديه من الداخل ولا يخرجهما، هذا يعتبر من اشتمال الصماء. فإذا صنع ذلك فإنه قد يعرض له شيء، يكون يمشي مثلا سيسقط، لا يمكن يخرج يديه فيعرض نفسه للضرر، فقالوا يكره. هذا على التفسير أهل اللغة، وهو أن يلف نفسه دون أن يجعل ليديه مخرجا. أما على تفسير الفقهاء أن يلف الثوب ثم يأخذ طرفه ويجعله على عاتقه. تتصور الثوب هذا، نتكلم عن رجل له هذا الثوب فقط، مش لابس سروال ولابس لا، وإنما ثوب فقط، له ثوب فقط، ثم يجعل طرفه على عاتقه، سيرفعه لشك من الأرض من الأسفل ويجعله على عاتقه، فقالوا هذا أدعى لظهور عورته. فلذلك قال النووي على تفسير الفقهاء يكون محرما، على تفسير الفقهاء يكون محرما. أما الأمر الثالث وأن يحتبي رجل في ثوب واحد، الاحتباء أن يجلس لأليته وينصب ساقيه وفخذيه، وينصب ساقيه وفخذيه ثم يجعل ثوبه كأنه يشده على الساقين، حتى بعض الفقهاء يقول حتى ولو كان شيئا يسيرا، شيئا يسيرا. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاحتباء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مخافة أن تنكشف العورة، أن تنكشف العورة. وهم قديما كانوا يلبسون الرداء ويلبسون الأزر، فإذا جلس هذه الجلسة ثم بعد ذلك نصب رجليه وساقيه واحتبى بثوبه، فهذا أدعى لظهور عورته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وإذا كانت العورة تظهر فإن هذه الجلسة تحرم، فيكون نهيه صلى الله عليه وسلم هنا عنها للتحريم. قالوا عن الصلاة بعد العصر، بعد الصبح والعصر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن العصر حتى تغرب الشمس.
وأنا رحمه الله، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
ثم ورد هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال: من صام يوما في سبيل الله، في سبيل الله. الفقهاء أكثر من الفقهاء يقولون في سبيل الله المراد بها الجهاد في سبيل الله، فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، المراد به الجهاد في سبيل الله. ففي قوله في سبيل الله العرف الأكثر كما يقول ابن دقيق العيد، وذكر هذا ابن الجوزي ونقل عنه ابن حجر، بأن المراد به الجهاد في سبيل الله، المراد به الجهاد في سبيل الله. يعني أن الفضيلة هنا لمن جمع بين الجهاد في سبيل الله وبين الصيام، بين الجهاد في سبيل الله وبين الصيام. بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ومن أهل العلم من يقول إن في سبيل الله أعم ولا يراد بها الجهاد، وإنما صام وابتغى بصيامه وجه الله عز وجل. هذا ذكره القرطبي رحمه الله، ويميل إليه الشيخ بن باز رحمه الله، أن المراد في سبيل الله ليس خاصا بالجهاد. ومما ذكروه قالوا الجهاد، الجهاد يحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى الفطر لا إلى الصيام، يكون أقوى. ومما يدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع أصحابه أمرهم بالفطر إلى فتح مكة في رمضان، أمرهم بالفطر وأخبرهم بأنه أقوى لعدوهم إذا لقوا عدوهم. فقالوا إذا كان الجهاد فالجهاد يحتاج إلى فطر. لكن يمكن أن يقال بأن الجهاد في سبيل الله ليس دائما فيه لقي العدو، وإنما قد يكون مثلا سائرا في الطريق، قد يكون نازلا ينتظر حتى يمشي. قالوا ففي ذلك الوقت يصوم، وإذا صام فإنه ينال هذه الفضيلة، يكون في سبيل الله مجاهدا ويصوم يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. 70 خريفا يعني المسافة التي تقطع في 70 سنة. 70 خريفا المراد بالخريف هو السنة، المراد بالخريف السنة، وهذا من باب التعبير بالجزء يعني الكل، بالبعض يعني الكل، لأن الخريف هو جزء من السنة، والفصول 4 كما هو معلوم، لكن ذكر صلى الله عليه وسلم الخريف فقط. وقالوا ذكر الخريف لشرفه لأنه أزكى الفصول وفيه تقطف الثمار كما ذكر هذا بعض أهل العلم. الشاهد قال صلى الله عليه وسلم: بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يعني هذا الإنسان الذي يبعد الله وجهه عن النار 70 خريفا لا يسمع حسيس النار، يكون ممن نجاه الله حتى أنه لا يسمع حسيسها، فضلا على أن يريجها أو أن يدخلها. فهذا فيه فضيلة عظيمة لهذا الصيام، إن كان على المعنى جمع بين الصيام والجهاد، أو على عموم من يرى أن في سبيل الله يعني ابتغاء وجه الله فيصوم يوما تطوعا يبتغي به وجه الله عز وجل، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي قال: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. جعل الله بينه وبين النار خندق، من صام يوما في سبيل الله بعد جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. كم بين السماء والأرض؟ بين السماء والأرض 500 عام، أكثر من 70 خريف، 500 عام. وجاء في حديث عند النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. بعد الله منه جهنم قال مسيرة 100 عام. وهذا الحديث رواه النسائي. فعندنا 70 خريف ومئة عام، وكما بين السماء والأرض يعني 500 عام. 500 عام هي ظاهرة التعارض، لكن العلماء جمعوا بينها. منهم من قال قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، قالوا هذا للتكفير وليس للتحديد، للتكفير وليس للتحديد. ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر له ربه هذا الوعد أولا، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، ثم زاد الله من فضله حتى جاء في قوله جعل بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، يعني مسيرة 500 عام. وهذه لا شك عظيمة جدا، أعظم من 70 سنة. ومن أهل العلم من قال يجمع بينه بأن يقال إن أقل ما يباعد 70 خريفا، وأكثر ما يباعد 500 عام، التي ما بين كما بين السماء والأرض. ولعل هذا الاختلاف يكون على حسب اهتمام الصائم بصيامه من جهة تكميله أو ما يقع فيه من نقص، فيقع ذلك الاختلاف من جهة تكميل الصيام أو ما يقع فيه من نقصان، فيكون له ذلك على حسب عمله وعلى حسب صيامه. إن كمل صيامه فتكون له المرتبة الأعلى، بعد الله وجهه وجعل بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، وإن حصل نقص فيكون أقل من ذلك، مسيرة 100 عام أو 70 خريفا.
قال رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر.
قال: باب ليلة القدر. ليلة القدر التي أعظم ليالي العام، وهذه الليلة كما قال جماهير أهل العلم هي خاصة بهذه الأمة. نسب ذلك ابن حبيب من المالكية إلى جماهير أهل العلم بأن ليلة القدر خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسميت بليلة القدر لأمرين: إما لأجل أن تلك الليلة تقدر فيها الأقدار كما قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم ما يكون في السنة، وإما أنها تسمى بليلة القدر لعظم قدرها ومكانتها وشرفها، فسميت بذلك لعظمة قدرها وشرفها. وقد قال الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ما يدل على عظمها، على عظمتها وشرف مكانتها ومنزلتها. والعلماء يختلفون في تحديد ليلة القدر متى تكون، يختلفون. وقد ذكرت الأقوال الكثيرة، ابن حجر ذكر أكثر من 40 قولا فيها، وأبعد الأقوال قول من قال إن ليلة القدر رفعت، هذا أبعد الأقوال. نعم، هو تلاحى رجلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يخبرهم بليلة القدر، فلما تلاحى رجلان قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت وعسى أن يكون خيرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 10 الأواخر، قال التمسوها، وفي 7 البواقي قال التمسوها. هم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر رفعت، لكن آخر الحديث يرد عليهم: الذي رفع هو علم تعيينها، علم تعيينها في أي ليلة هي، هذا الذي رفع. أما ليلة القدر فلم ترفع. وأصح الأقوال أن ليلة القدر هي في رمضان، في رمضان وفي 10 الأواخر منه كما سيأتي بيانه في هذا الحديث، في 10 الأواخر منه. أما كونها في رمضان فدل على ذلك القرآن، لكن دل عليه القرآن بالدليل المركب. الله عز وجل يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن، ويقول سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فبالدليل المركب يدل على أن ليلة القدر في رمضان، والصريح منه في السنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان، هكذا استقر اعتكافه عليه الصلاة والسلام حرصا على إدراك هذه الليلة بالتعبد والذكر وقراءة القرآن والقيام وغير ذلك. قال عن عبد الله بن عمر أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حجر قال لم أقف على أسمائهم، قال أروا ليلة القدر في المنام، يعني أراهم الله عز وجل ليلة القدر في المنام، وهذه رؤية، والمراد أنهم أراهم، أنه سبحانه وتعالى أراهم في تلك الرؤية عينها ليلة القدر. قال أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، وهذا يدل على اهتمامهم، الصحابة كانوا يهتمون بليلة القدر ويحرصون على إدراكها، طبعا إدراكها بالتعبد، قيام الليل، بالدعاء، بالذكر، بقراءة القرآن، هكذا يحرص على إدراك ليلة القدر، فلشدة اهتمامه بذلك حتى رأوا في المنام، حتى رأوا الرؤية هاته في المنام. قال أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت، أرى رؤياكم، هذه الرؤيا التي رآها هذا الجمع من الرجال، ولم يذكر عددهم، فإنه قال أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت، تواطأت يعني اتفقت، رؤاكم هذه قد اتفقت، قال في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر، فليتحرها في السبع الأواخر. طيب الآن الحديث دل على أن ليلة القدر تكون في السبع الأواخر من رمضان، في السبع الأواخر من رمضان. طيب هل هذا يدل على أنها في السبع في كل سنة أم في تلك السنة؟ والظاهر أن المراد أنها في تلك السنة كانت في السبع الأواخر، كانت في تلك السنة في السبع الأواخر، بدليل أنها كانت في سنة من السنوات ليلة 21، وليلة 21 ليست من السبع البواقي، السبع الأواخر، أو يقال إنها تكون في العشر الأواخر، والأرجى أن تكون في السبع الأواخر، الأرجى أن تكون في السبع البواقي والأواخر، لكن لا يعني الجزم بأنها لا تكون ليلة 21 وهي من الأوتار. ثم يقع شيء آخر، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول السبع الأواخر، السبع الأواخر إذا قلنا بأنها تكون في الوتر، فالسبع الأواخر يختلف، كيف يختلف؟ يختلف على حسب تمام الشهر وعدمه. الآن إذا كان الشهر تاما 30، السبع الأواخر تكون شيء، وإذا كان الشهر 29، السبع الأواخر يكون متقدما بليلة، يكون متقدما بليلة. ثم قد يقع الاختلاف بين البلدان، هذا رأى الهلال أولا وهذا لم يره أولا، فتختلف السبع البواقي وتختلف الأوتار، اليوم الذي هو عندك وتر عند غيرك شفع، والذي هو عندهم وتر يكون عندك شفعا. ولذلك مع القول بأن ليلة القدر تكون في الأوتار كما سيتبين من الأحاديث، فإن الإنسان يحرص على كل العشر وعلى إحيائها بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وقيامها، فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني يغتنم العشر كلها قطعا لكل الاحتمالات، قطعا لكل الاحتمالات، في السبع بواقي لكن يحتمل أن تكون ليلة 21 كما وقع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت في الأوتار فيحتمل أن تلك الأوتار هي أشفاع للاختلاف في الرؤية، فلذلك العشر الأواخر يحرص الإنسان على إحيائها، وبذلك يتيقن أنه قد أدرك ليلة القدر بالجزم والقول أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
نعم، وحديث عائشة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر، يعني احرصوا على طلبها والاجتهاد فيها. ليلة القدر يحرصوا على طلبها والاجتهاد فيها يا إخوانا، وكرر بالعبادة مش بالاحتفال وأكل الحلويات والاجتماع ونحو ذلك، لا، إحياؤها أو تحريها بإحيائها بطاعة الله والاجتهاد في العبادة. عنده الإنسان هذا الوقت لعله يصلي مع المسلمين قيام الليل، ينصرف إلى بيته، ولو كانت المساجد مفتوحة فجلس في المسجد، أو جلس معتكفا، سيأتي معنا باب الاعتكاف غدا بإذن الله عز وجل، جلس معتكفا يتحرى ليلة القدر. بماذا؟ بالطاعة والعبادة، بالطاعة والعبادة، مش بالسهر والسمر والتحدث مع الناس والاحتفالات وغير ذلك، لا، وإنما يتحراها. وهذه من الأوقات الفاضلة، أوقات الفاضلة العظيمة التي ما ينبغي الإنسان أن يضيعها، وهي يسيرة ساعات فقط. تجلس أنت بعد ذهابك من المسجد، تذهب إلى البيت، تقرأ القرآن، ترفع يديك تدعو الله عز وجل، تذكر، تسبح، سبحان الله، الحمد لله، لا إله الله أكبر، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك حتى يطلع الفجر. إن احتجت إلى نوم تنام يسيرا، تجدد القوة بعد ذلك وتكمل حتى إلى مطلع الفجر، السلام هي حتى مطلع الفجر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فإذاك تحريها بهذا يكون، لا يكون بشيء آخر، تحريها بالعبادة وبالطاعة والاجتهاد في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. الوتر هو العدد الذي لا يقبل القسمة على اثنين، هذا هو الوتر. العشر الأواخر أول أوتارها 21، ثم 23، ثم 25، ثم 27، ثم 29. يعني إذا كان كذلك فليلة القدر يحتمل أن تكون ليلة 29. وانت ترى كثير من الناس سبحان الله يتركون قيام الليل بعد ليلة 27، سبحان الله، هذا يقع حتى في بعض المساجد، بعض المساجد تنتهي قيام الليل عندهم ليلة 27، ليلة 28 ما كاش قيام الليل، ليلة 29 وليلة 30 قد يتم العدة، هذه كلها من رمضان، وتحتمل أن تكون كلها ليلة القدر. قال: التمسوها في آخر ليلة، آخر ليلة ممكن 29 ممكن 30 إذا كان الشهر تاما. ولهذا أنا قلت لدفع كل الاحتمالات: العشر الأواخر كلها يحرص العبد على إحيائها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
نعم. قال عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواسط من رمضان، بل إنه كان قد اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأواسط، ثم اعتكف العشر الأواخر، وهكذا دام اعتكافه في العشر الأواخر. لما اعتكف العشر الأول قال له جبريل: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأواسط من العشر إلى العشرين، من 11 إلى 20 رمضان، ثم قال له: إن الذي تطلب أمامك، يعني في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر، ثم استقر اعتكافه في العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام. قال: فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. يخرج من صبيحتها من اعتكافه لأنه يعتكف العشر الأواسط، يعتكف العشر الأواسط، وتلك الليلة هي آخر الليالي من ليلة العشرين. قال: فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، ويقصد صبيحة اليوم التي تلي ذلك، صبيحة اليوم التي تلي ذلك، لأن قلت لكم آخر يوم في الأواسط هو العشرين، آخر ليلة ليلة العشرين، ثم يصبح الفجر، يصلي صلاة الفجر ليوم 21. قال عليه الصلاة والسلام: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. العشر الأواخر، لأن جبريل قال وإن الذي تطلب يعني ليلة القدر أمامك في العشر الأواخر. قال وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، أريها في المنام، أري تحديدها متى في أي ليلة تكون، ثم أنسيها صلى الله عليه وسلم. وهذا لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ويعتري ما يعتري البشر، فنسيها صلى الله عليه وسلم. قال وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. تخصيص بعد تعميم، تمسوها في العشر الأواخر بأوتارها وأشفاعها، ثم قال صلى الله عليه وسلم والتمسوها في كل وتر من الأوتار. الوتر قلت العدد الذي لا يقبل القسمة على اثنين، هذا هو الوتر. قال فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في بنائه بسيطا، العريش هذا كان من سعف النخل يعني مصفوفا على عيدان، فكذا لا يكن من المطر، إذا نزل المطر ينفذ المطر في مسجده صلى الله عليه وسلم. قال وكان المسجد على عريش فوكف المسجد، وكف المسجد يعني قطر سقفه من الماء، دخل الماء وقطر سقفه فدخل المطر. قال فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21، من صبح 21 هي آخر ليلة اعتكف فيها ليلة 20، ثم سيخرج من الاعتكاف صلى الصبح. فلما صلى الصبح أخبرهم بتلك العلامة أنه أري أنه يصبح وعليه أثر طين، فوقع ذلك. فإذا كانت ليلة القدر في تلك العام في تلك الليلة، في تلك الليلة ليلة 21. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بهذه العلامة، وهي علامة حسية أريها صلى الله عليه وسلم، أنه يصبح على جبهته أثر ماء وأثر طين. فكان كذلك لما وقف المسجد وهو سجد ظهر الطين على وجهه، وهذا ظهر لما انتهى من الصلاة، لأن العلماء يرون باستحباب عدم مسح أثر الجبهة أثناء الصلاة، أثناء الصلاة لا يمسح الإنسان حتى إذا انتهى من صلاته. وذكر بعضهم الإجماع، ابن عطار من الشافعية ذكر الإجماع على ذلك، على استحباب ذلك. فكذلك وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما سلم من صلاة الصبح رؤي أثر الطين على وجهه صلى الله عليه وسلم، فكانت ليلة القدر في تلك الليلة، ليلة 21 في ذلك العام، في ذلك العام كانت ليلة 21. والعلماء يختلفون في ليلة القدر هل هي ثابتة أو متنقلة، منهم من يقول إن ليلة القدر ثابتة، وهؤلاء يختلفون، منهم من يقول هي ثابتة ليلة 21، ومنهم من يقول ثابتة ليلة 27، ومنهم من يقول ثابتة ليلة 29، وغير ذلك. وكل من قال بثبوتها في ليلة من الليالي استدل بحديث، من يقول هي في ثابتة في 21 استدل بهذا الحديث، وفي 27 استدل بحديث أبي وغيره. فإذا قالوا ببعض الأحاديث، لكن جماهير أهل العلم يقولون إن ليلة القدر متنقلة، متنقلة وليست ثابتة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليخبر بها فتلاح رجلان فنسيها أو فرفعت، ثم قال التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر، فجاءت الحديث التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في السبع البواقي، والتمسوها في الأوتار، يعني على الترتيب تلتمس في العشر الأواخر، ومن ضعف يلتمسها في السبع البواقي، ومن ضعف فلا يضعف عن الأوتار، لا يضعف عن الأوتار. ويقول جمهور أهل العلم إن أحرى الليالي هي ليلة 27، أحرى الليالي، لكن مش الجزم بأنها تكون 27، أحرى الليالي التي تكون في ليلة القدر هي ليلة 27. ومن أدلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في المسجد بأصحابه وقام ليال معدودة، كان يقيم صلى الله عليه، كان يصلي بهم صلى الله عليه وسلم، وهم يصلي وهم يصلون بصلاته عليه الصلاة والسلام، وكان لا يطيل إلى الفجر، لكن ليلة 27 أطال صلى الله عليه وسلم، ثم ترك القيام مخافة أن يفرض عليهم. لما أطال القيام في ليلة 27 قالوا هذا يدل على أنها أرجى الليالي، أرجى تلك الليالي، ولكن لا يجزم، لأنها يمكن تكون ليلة 23، يمكن تكون 21، يمكن تكون 29 التي يفرط فيها الناس. ما أكثر ما يفرط المسلمون في الليالي التي بعد ليلة 27، يحسب ليلة 27 صلى خلاص أدرك ليلة القدر وغفر ذنبه وضمن الجنة وانتهى الأمر، ثم يقعد عن العمل ويفرط في ليال عظيمة ليلة 28 و29 و30 إذا كان الشهر تاما، إذا أقول إذا كان الشهر 30، فإن الناس من يقعد عن هذه الليالي، وأقبح من ذلك من يفرط في العشر الأواخر كلها، لا يحل لهم التسوق إلا في العشر الأواخر، الليالي العشر الأواخر، الناس تشتهي بالطاعة ويشتهي بالتسوق. وأعظم من هذا من لا يعتني برمضان كله ولا يبالي بالاجتهاد في العبادة فيه، فيكون عنده رمضان وغير رمضان سواء، وهذا من الأمور العظيمة جدا المتوعد صاحبها بالوعيد الشديد بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتأمين جبريل والعياذ بالله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، قال حديث عبد الله بن عمر، أعيد قراءته.
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما.
نعم، هذا الحديث قد مضى معنا في الدرس الماضي، وفيه أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أراد أن يصوم الدهر وأن يقوم الليل دائما، وأقسم على ذلك. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولقيه تثبت منه، ثم قال له: إنك لا تستطيع أن تصوم الدهر وأن تقوم الليل دائما، وأرشده إلى أن يصوم ويفطر وأن يقوم وينام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم له إنك لا تستطيع، إما أن يكون باعتبار الحال الراهنة مما علم من عبد الله بن عمر أنه لا يوفق بين ما عزم عليه وبين أداء الحقوق، أو باعتبار المآل إذا كبر فإنه لا يستطيع أن يواظب على هذا العمل. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وأخبره أنه إن صامها فيكون له بذلك أجر صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فلما قال إني أطيق، قال: صم يوما وأفطر يومين، يعني يصوم ثلث الشهر. ثم قال إني أطيق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما. فلما قال إني أطيق، قال: لا أفضل من هذا، لأن هذا صيام داود، صيام داود وهو أفضل الصيام وأعدل الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى. والحديث فيه دلالة على أنه يجوز صيام نصف الدهر، لأن هذا هو صيام داود وهو أفضل الصيام. ويفهم من الحديث أن صيام الدهر مما لا يؤمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغاية في أفضلية الصيام صيام داود، أن تصوم يوما وتفطر يوما. أما صيام الدهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام الدهر قال: لا صام ولا أفطر، يعني الذي يصوم الدهر، قال: لا صام ولا أفطر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صام ولا أفطر، لأن الذي يصوم الدهر دائما يصوم هذا تجده غير مفطر ممسك، هذه واضحة. أما قوله لا صام لأنه اعتاد الصيام، إذا كان يصوم دائما يوميا يصوم الدهر يصوم، فإنه يعتاد الصيام ويصير الصيام شيئا مألوفا عنده، لا يجد ألم فراق الطعام والشراب ما يحتاج إلى الصبر وغير ذلك، فلهذا قال لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. والحديث هذه دلت على النهي عن صيام الدهر. صيام الدهر عند الفقهاء هو صيام جميع أيام السنة إلا الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يعني يومي العيد وكذلك أيام التشريق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها. صيام العيدين كما سيأتي معنا في حديث عمر اليوم إن شاء الله محرم ولا يجوز، فقالوا صيام الدهر هو هذا، إذا صام الإنسان جميع أيام السنة إلا الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. واختلف العلماء في حكم صيامه، فذهب بعضهم كابن حزم من الظاهرية إلى أن صيام الدهر محرم، وطبعا دليلهم النصوص السابقة التي تدل على النهي عن صيامه، فجعلها ابن حزم للتحريم وأنه يحرم صيام الدهر. ومن أهل العلم من قال إنه مكروه، لأن أقصى ما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد أو لا صام ولا أفطر في حق الذي يصوم، هذه قالوا تدل على الكراهة، تدل على الكراهة، ويمكن أن تكون أقل أحوالها الكراهة، أقل أحوالها الكراهة، فقالوا بالكراهة لأنه يكره. وجماهير أهل العلم يقولون إن صيام الدهر لا يكره، لكن يقولون إن صيام الدهر الذي لا يكره هو الصيام الذي لا تصام فيه الأيام المنهي عن صيامها، والصيام الذي لا يضر صاحبه ولا يؤدي به إلى تضييع الحقوق. قالوا إذا صام الدهر واجتنب الأيام المحرمة وترك وكان صيام الدهر لا يضره ولم يؤدي به إلى تضييع الحقوق، قالوا فإن صيام الدهر هنا جائز بلا كراهة، قالوا صيام الدهر هنا جائز بلا كراهة. طيب بالنسبة للأحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد أو لا صام ولا أفطر لمن صام الدهر، قالوا هذه الأحاديث هي بالنسبة لمن صام الدهر كله حتى الأيام المنهي عنها، فقال يتوجه النهي لمن صام جميع الأيام حتى الأيام المنهي عنها. وهم استشهدوا ببعض الأحاديث، مر معنا حديث حمزة الأسلمي، وجاء في بعض رواياته عائشة في رواية العمدة هنا اللفظ الذي أورده ذكرت بأنه كان كثير الصيام، لكن جاء في حديث أن حمزة الأسلمي قال إني أسرد الصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أسرد الصيام، وهذا يفهم منه أنه كان كثير الصيام فيحتمل أنه يصوم الدهر. قال وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على مشروعيته. وبالنسبة لحديث الباب حديث عبد الله بن عمر لما أراد أن يصوم أكثر من صيام داود قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا أفضل من ذلك، قالوا هذا الخطاب كان لعبد الله بن عمر، كان لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما ينفعه هو، فقال له إنك لا تطيق، فقال له في الأول إنك لا تستطيع، ثم تدرج معه حتى إلى صيام داود، فقال له لا أفضل من ذلك، لا أفضل من صيام داود. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
ثم ورد هذا الحديث أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وهذه جملة خبرية مؤكدة، إن أفضل الصيام عند الله صيام داود، وطبعا نسبه إلى داود لأنه هو أول من سنه، أول من سن هذا الصيام أن يصام يوم ويفطر يوم هو داود عليه السلام، ولهذا نسب إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصيام صيام داود. وقال وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذه بالنسبة لقيام الليل. وإلا الشاهد، الشاهد في قوله إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، هذا هو الشاهد المناسب هنا. وبينه في آخر الحديث قال كان يصوم يوما ويفطر يوما، ثم ذكر صلاته وإنها أحب الصلاة قيام الليل. قيام الليل هو من جملة النوافل، وهو أفضل الصلوات النوافل، أفضل الصلوات النوافل صلاة الليل. وفي طريقتها وطريقة صلاتها النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن أحب ذلك ما كان يسمعه إلى الله ما كان يسمعه داود عليه السلام. فعندنا قيام الليل، قيام الليل صلاة أو صلاة الليل، هذه أفضل الصلوات، صلوات التطوع، ووقتها من أول الليل إلى آخر الليل. في أي جزء من الليل أوقعها، أقصد أول الليل يعني بعد العشاء، بعد صلاة العشاء الذي هو أول وقتها، في أي جزء من الليل أوقعها الإنسان قبل طلوع الفجر فإنه يعد قد صلى صلاة الليل، في أول الليل وفي وسط الليل وفي آخر الليل، صلى ثم نام أو نام ثم قام وصلى وغير ذلك، كله جائز. لكن إن سألت عن أفضل طريقة لصلاة الليل وأفضل وقت لصلاة الليل وكيفية لصلاة الليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب، أي وإن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كيف كان يصلي؟ قال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام نصف الليل. والليل هل يحسب هنا من المغرب أو من بعد العشاء؟ وقع خلاف بين أهل العلم، والذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله أنه يحسب من بعد المغرب، من بعد المغرب إلى طلوع الفجر، تقسم هذا الوقت إلى نصفين فيصير عندك نصف الليل، فتنام وتستيقظ في هذا الوقت، ثم تقوم، فإذا بقي سدس الليل تنام قبل الفجر، تنام سدس الليل قبل الفجر ثم تستيقظ لصلاة الفجر. ولا شك أن هذا القيام فيه مصلحة عظيمة تتعلق بذات العبادة التي يقوم بها الإنسان، والإنسان يحرص على إخفاء عبادته وأن يجعل عبادته بينه وبين ربه جل وعلا لا يرائي بها، ويحرص الإنسان على أن تكون ثمة عبادات بينه وبين الله لا يعلمها الخلق، لا يعلمها الخلق. وهذه الطريقة والكيفية في صلاة الليل فيها هذه المصلحة، من جهة أن الذي يقوم نصف الليل ثم بعد ذلك ينام سدسه، فإذا استيقظ وذهب إلى المسجد ليصلي الفجر لم يظهر عليه أثر الصلاة، لم يظهر عليه أقول أثر السهر حتى يقال إنه كان يصلي الليل، بل إن عهده بالنوم قريب، لأنه نام سدسه ثم استيقظ عند الفجر، استيقظ عند الفجر. فإن من يراه يراه بأنه قد استيقظ من حينه وعليه أثر النوم ثم جاء ويصلي، فهذا أبعد أن يقال إنه كان يقوم الليل وكان يصلي بالليل. قال ابن حجر رحمه الله صارت أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها السآمة، والنوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم. هذه من الفوائد، لماذا هذا أحب القيام، أحب الصلاة على هذه الكيفية؟ قال صار أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها السآمة، فلا يقوم مثلا كل الليل ولا يقوم أكثر الليل دائما، وإنما إذا كان كذلك ينام نصف الليل ثم يقوم ثم ينام سدسه هذا أرفق لنفسه. قال والنوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله ومن مصالح هذا النوع من القيام أيضا أنه أقرب إلى عدم الرياء في الأعمال، فإن من نام السدس الأخير أصبح جاما غير منهول القوى، فهو أقرب إلى أن يخفى أثر عمله على من يراه، أثر عمله أثر الصلاة بالليل، لا من يراه يرى عليه أثر النوم الآن استيقظ ولا يعلم بأنه كان يصلي في الليل.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
ثم ورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيان فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو الحث عليها، قال عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي، أوصاني الوصية هي العهد بالشيء، وهنا هي عهد إلى أبي هريرة باهتمام، فقال أوصاني خليلي. خليلي يعني من بلغت محبته خلال القلب، تخللت محبته القلب باطن القلب، هذه الخلة. يقول ابن الأثير رحمه الله الخلة بالضم الصداقة والمحبة التي تتخلل القلب فصارت خلاله أي في باطنه، أي في باطنه. فأبو هريرة يقول أوصاني خليلي، من خليله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه لم يتخذ أبا بكر خليلا لأنه اتخذ ربه خليلا. فلذلك الخلة ما تقبل الاشتراك، ما تقبل الاشتراك، ولهذا لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، قال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر رضي الله تعالى عنه. الآن لو قلت كيف يقول أبو هريرة يقول أوصاني خليلي، هو لا إشكال في هذا، لأن المنفي هو من جهة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتخذ خليلا، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، يقول أبو هريرة أوصاني خليلي وأبو ذر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم خليلي، فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به، لأن المخاللة لا يشترط أن تتم حتى تكون من الجانبين، كما يقول ابن حجر رحمه الله لا يشترط أن تكون من الجانبين، هذا يكون خليله هذا يكون خليله فتكون تلك المخاللة، لا، وإنما تكون من طرف واحد ومن جهة واحدة. فإذا إذا قرأت مثل هذا الحديث أبو هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي، والرسول ما اتخذ خليلا من الناس، وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر بكر خليلا، فهذا لا تعارض بينهما، لأن المنفية هو من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره من أصحابه يتخذه صلى الله عليه وسلم خليلا فإن هذا لا بأس به، كما يقول هنا أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث وصايا. الأولى قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، من كل شهر هلالي، الأشهر القمرية، الأشهر القمرية. قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا الصيام هو من أفضل أنواع الصيام، ومر معنا حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم حثه عليه أولا، قال صم ثلاثة أيام من كل شهر، ومن كان يريد أن ينال أجر صيام الدهر فإنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ومن فضل الله عز وجل على العباد أن العبد يمكن أن ينال أجر صيام دهرين وليس دهرا واحدا، أجر صيام دهرين وهو لا يصومهما، وذلك يكون بصيام ثلاثة أيام من كل شهر فيكون له أجر صيام الدهر، وبصيام رمضان وإتباعه بست من شوال، صيام رمضان وإتباعه بست من شوال هو كصيام الدهر، فيكون له أجر صيام الدهرين، هذا لمن حرص على صيام ست من شوال بعد رمضان وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي مستحبة باتفاق أهل العلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى أبو هريرة أوصاه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر بوصية هكذا مطلقة، يعني سواء صام الإنسان من أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، أو صام الأيام الثلاث متتابعات أو متفرقات، كله يصح ويعد له أنه صام ثلاثة أيام من كل شهر، إلا أنه قد جاء عن أبي ذر أن الأفضل أن يصوم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة من الشهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، التي تسمى بالأيام البيض، الأيام البيض التي يكون فيها القمر بدرا، وسميت بالأيام البيض لبيضاض لياليها، لأن الليالي تلك الليالي يكون القمر بدرا فترى فيها الضياء، فلذلك سميت بالأيام البيض. فإذا لو صام الإنسان هات الأيام على وجه التحديد هذا فيه زيادة أجر، لأن هذه أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قال البخاري رحمه الله أن ما ورد الحديث ترجم له باب صيام البيض، باب صيام البيض واستحبها جماهير أهل العلم المالك الشافعية والحنابلة والحنفية وبعض المالكية، لأن المشروع عند المالكية أنهم لا يرون باستحباب هذه الأيام الثلاث، لكن الحديث فيه حجة ويدل على زيادة فضل وأجر. ثم الثاني من الوصايا قال وركعتي الضحى، الركعتان اللتان تصليا في وقت الضحى، في وقت الضحى وأول وقته من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال يعني قبل الزوال بوقت يسير، لأن ذلك الوقت الذي هو قائم الظهيرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفل فيه، فإن وقت صلاة الضحى وقت موسع أوله من طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل الزوال، وأفضل الأوقات حين يشتد الحر، في هذا الوقت إذا اشتد الحر فأفضل الصلاة حين ترمض الفصال كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصال صغار النوق تسير على الرمل، لكن إذا كان الحر شديدا وهي لضعف في 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 أظافر في أرجلها لا تستطيع المكوث على الرمل، فتجدها كأنها تقفز، كأنها تقفز. والمراد به بيان هذا الوقت أنه أفضل الأوقات التي تصلى فيه صلاة الضحى، وقد رغب فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، والصحيح من أقوال أهل العلم عليه أكثر العلماء أنها سنة، أن أهل العلم لا يرى بسنيتها، لكن الصحيح أنها سنة، صلاة الضحى من الصلوات المسنونة، من الصلوات المسنونة. ودلت عليها أحاديث أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، ثم قال في آخر الحديث صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا في دلالة أيضا على فضيلة هذه الصلاة التي هي صلاة الضحى. صلاة الضحى أقلها ركعتان، أقلها ركعتان، أما أكثرها فمن أهل العلم من يحددها بثمان، يقول هي ثمان ركعات ولا يزيد، واستدل بحديث أم هانئ في فتح مكة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في دارها ثمان ركعات، فقالوا هي صلاة الضحى، قالوا هي صلاة الضحى، فإذا قالوا هذا أكثر صلاة الضحى، وهذا ذهب إليه جماهير أهل العلم المالكية والحنابلة والشافعية. ومن أهل العلم من يقول إنه لا حد لها، صلاة الضحى لا حد، أقلها ركعتان، لكن بالنسبة لأكثرها صلي ما شئت في هذا الوقت، ثمان عشر اثنى عشر لا حد لها. ودليلهم أنه لم يرد في تحديدها شيء. أما حديث أم هانئ فمنهم من يقول إن هذه الصلاة هي صلاة الفتح، هذه صلاة الفتح، لما فتح الله عليه مكة صلى ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام، إلا أنه قد ورد في حديث أنه صلى عام الفتح ثمان ركعات سبحة الضحى، ولذلك احتاجوا إلى تأويل آخر، قالوا هل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ثمان ركعات قال إنه لا يزاد عليها، هل قال بأنه لا يشرع أن تزيد فوقها؟ هو صلى ثمان ركعات، فمن صلى ثمان ركعات صلى الضحى، من صلى ست، من صلى عشر، فقالوا لا حد لي لأكثرها، وهذا ما ذهب إليه الإمامان بن باز العثيمين رحمهم الله تبارك وتعالى. والوصية الثالثة يقول أبو هريرة وأن أوتر قبل أن أنام، أوصاه بأن يصلي الوتر الذي هو آخر الصلاة، اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فآخر الصلاة والوتر. ووصى نبينا صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، قال وأوصاني، قال وأن أوتر وأوصاني أن أوتر قبل أن أنام، قبل أن أنام. مع أن السنة قد دلت من جهة أخرى على أن تأخير الوتر إلى وقت السحر أفضل، دلت السنة على أن تأخير الوتر إلى وقت السحر هو الأفضل، كون الإنسان ينام ثم يستيقظ آخر الليل فيصلي الوتر في آخر الليل، لعله يقوم ويصلي ما شاء الله أن يصلي، ثم إذا أدركه الفجر يوتر بركعة، يوتر بركعة أو بأكثر، الوتر من ركعة إلى 11 ركعة، فإذا أخر إلى أفضل إلى آخر الوقت فهذا أفضل أوقات الوتر. يعني عندنا الوتر مثل ما تكلمنا عن قيام الليل، وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. في أي جزء من هذا الوقت صلى الإنسان الوتر صح، في أوله أو في وسطه أو في آخره، لكن دلت حديث على أن تأخير الوتر إلى السحر الذي هو آخر الليل أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لأبي هريرة، يقول أبو هريرة أنه أوصاه أن يوتر قبل أن ينام، فقيد هذا بمن خشي ألا يقوم آخر الليل، فإن الوتر في آخر الليل هو الأفضل. طيب، لو إنسان قال إني أخشى ألا أقوم آخر الليل، كان يكون مثلا عنده شغل دائما بعد صلاة العشاء، عمل ونحو ذلك، أو من الأمور الحسنة التي يصلح أن يسهر لأجلها، فإن مثل هذا نعم قد يسأل، لكن لا يسأل إنسان يسهر على المحرمات وعلى المباح واللغو ويقول لك هل أفضل أن أوتر الآن أم لا أوتر، مثل هذا لا يجاب. مثل هذا يقال له اتق الله عز وجل في هذا الوقت واذهب لتنم لتستيقظ في آخر الليل، هذا هو الأفضل في حقك. لكن من قال إن عندي مثلا شغل، ولا إن لي بعد صلاة العشاء من الأعمال ما هو خير، وأخشى أني لا أستيقظ آخر الليل حتى أوتر، فيقال له توتر أول الليل، توتر أول الليل، والأفضل هنا أن توتر أول الليل. فإذن الجمع بين ما دلت عليه السنة أن الأفضل في الوتر أن يصلى آخر الليل، وبين وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أن يوتر قبل أن ينام، هذا على حسب الحال. فمن خشي أن لا يقوم آخر الليل يقال له الأفضل أن توتر قبل أن تنام، ومن غلب على ظنه أنه يستيقظ آخر الليل فالأفضل أن يؤخر الوتر. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أنه قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع المسألتين، قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، يعني هذا هو الأفضل أن يوتر أوله، قال ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإنها صلاة مشهودة وهذا أفضل، قال صلى الله عليه وسلم وذلك أفضل، يعني الأفضل أن يؤخرها إلى وقت السحر. فإن قلت لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، لا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم شيئا عن أبي هريرة، وأنه قد يخشى عليه أن لا يقوم آخر الليل، ولهذا أوصاه أن يوتر قبل أن ينام. يقول ابن حجر رحمه الله قيل سببه أنه رضي الله تعالى عنه كان يشتغل أول ليله باستحضاره لمحفوظاته من الأحاديث الكثيرة التي لم يسايره في حفظ مثلها أكثر الصحابة، فكان يمضي عليه جزء كبير من أول الليل فلا يكاد يطمع في استيقاظ آخره، فأمره صلى الله عليه وسلم بتقديم الوتر بذلك لاشتغاله بما هو أولى، اشتغاله بما هو أولى هو مذاكرة العلم ومذاكرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة هو راوية الإسلام، أكثر من روى الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة، حفظ حديث كثيرة، فكان دائما في آخر الليل يراجع ويذاكر ما حفظه من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاشتغال بمثل هذا حتى في ذلك الوقت ويسهر عليه فإن هذا مما لا بأس به، يعني اشتغال بمذاكرة العلم وطلب العلم وتحصيل العلم وسهر في ذلك. فلما علم منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أو أوصاه أن يوتر قبل أن ينام.
قال رحمه الله وعن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال نعم، وزاد مسلم ورب الكعبة.
ثم أرد هذا الحديث في بيان النهي عن تخصيص صيام يوم الجمعة على جهة التطوع. قال محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة، يسأله هذا من حرصهم على التعلم والتفقه في دين الله عز وجل، فيسأل جابر بن عبد الله لصاحب النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الجمعة؟ فقال جابر نعم. قال جابر نعم، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الجمعة. زاد مسلم يعني في رواية الإمام مسلم ورب الكعبة، يعني هنا انظر جابر سئل عن صيام يوم الجمعة مطلقا، تصومه وحده، تصوم يوما قبله، تصوم يوما بعده، أو تصوم يوافق صيام عادة، فهو سئل عن الجمعة مطلقا، وكان جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. فقاله السائل أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة؟ فقال نعم. فقال نعم. ذات حديث جابر جاء فيه في رواية تقييد، وهي رواية عند الإمام البخاري، جاء فيها التقييد قال أن ينفرد بالصوم، يعني نهى عن صيام الجمعة أن ينفرد بصومه، وهذا التقييد ليس من جابر، هو من بعض الرواة، من بعض رواة الحديث قيده. فجابر لما سئل عن النهي عن صيام الجمعة أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ فقال نعم، نعم نهى، وكان السؤال مطلقا والجواب كذلك. جاء تقييد هذه الرواية عند البخاري من بعض رواة الحديث أن هذا النهي لمن فرض بالصوم. زاد مسلم قال ورب الكعبة، وعند النسائي قال ورب هذا البيت، لأنه جاء أن جابر بن عبد الله لما سئل كان يطوف بالبيت، كان رضي الله تعالى عنه يطوف بالبيت، وهي رواية عند الإمام مسلم. وكذلك الإمام أحمد سئل وهو يطوف بالبيت أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت، وأشار إلى الكعبة. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
نعم، هذا الحديث فيه التقييد، حديث جابر من فوائده النهي عن صيام يوم الجمعة مطلقا، مطلقا دون تقييد، لأنه ما ورد في رواية البخاري قلت هو تقييد من بعض رواته. أما حديث أبي هريرة الذي قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن، يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، هذا الحديث ماذا فيه؟ فيه التقييد، فيه التقييد النهي بأنه بصيام الجمعة وحده، أن يصوم يوم الجمعة وحده، فلو صام يوما قبله أو صام يوما بعده فهذا جائز، فهذا جائز. طيب قد يقول قائل يصوم يوما قبله لو صام الأربعاء ألا يصدق أنه صام يوما قبله؟ الجواب بلى، يصدق أنه صام يوما قبله. لو صام الأحد الجمعة ثم صام الأحد ألا يصدق أنه صام يوما بعده؟ الجواب بلى، يصدق بأنه صام يوما بعده. لكن دل ما في السنة ما يدل، ورد في السنة ما يدل على أن المراد بهذه القبلية والبعدية هي صيام الخميس أو السبت. حديث جويرية لما وجدها النبي صلى الله عليه وسلم صائمة يوم الجمعة قال أصمت أمس؟ هذا هو اليوم الذي قبل. قالت لا، أتصومين غدا؟ وهذا اليوم الذي بعد الذي هو يوم السبت. فقالت لا. قال إذن أفطر، لأنه لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بالصوم وحده. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في الباب ثلاثة أحاديث، الباب المتعلق بصيام يوم الجمعة، قال أولها حديث جابر وهو مطلق، والتقييد فيه تفسير من أحد رواته، هو مطلق في النهي عن صيام الجمعة مطلقا سواء يوم قبله أو يوما بعده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذه رواية جابر. قال وثانيها حديث أبي هريرة وهو ظاهر في التقييد، ظاهر في التقييد يوم قبله ويوم بعده. قال وثالثها حديث جويرية وهو أظهرها في ذلك. لماذا أظهرها في ذلك؟ لأنه بين اشتراط الموالاة بين اليومين. حديث أبي هريرة لما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تصوم يوما قبله ويوما بعده، يحتمل مثل ما ذكرت يصوم الإنسان الأربعاء والثلاثاء ثم يصوم الجمعة قال صمت يوم قبله، أو يصوم الجمعة ثم يصوم الأحد يقول صمت يوما بعده. لكن حديث جويرية كما قال هنا ابن حجر رحمه الله أظهرها في ذلك. لماذا؟ لأن فيه بيان اشتراط الموالاة، اليوم الذي قبل الجمعة يكون قبله حقيقة الذي هو الخميس، واليوم الذي بعده هو يوم السبت. ومما يستثنى أيضا ما إذا وافق صيام يوم الجمعة عادة. من عادة الإنسان أن يصوم يوم عرفة، فكان يوم الجمعة يوم عرفة، يوم عرفة يوم الجمعة، هل يجوز له أن يصوم الجمعة وحدها؟ نعم يجوز، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فإذا كان يعتاد صيام يوم ثم كان هذا اليوم يوم الجمعة جاز أن يصومه. طيب يقول لك أصوم يوم قبله يوما بعده؟ لا، لا يشترط، حتى إذا صمته وحده فإن هذا جائز. قال ابن حجر: ويؤخذ منه، ويؤخذ قال من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها، كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصيام يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة. ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلا أو يوم شفاء فلان، يعني هذا من التعيين، لو مثلا قال: إذا قدم فلان لله علي أن أصوم يوم قدوم فلان، أو إذا قدم فلان صمت اليوم الذي يقدم فيه. فإذا بفلان يأتي يوم الجمعة وجاء مثلا ليلة الجمعة فأصبح وصائما ذلك اليوم الجمعة، ابن حجر يقول هذا مما لا بأس به، لأنه ما تقصد أن يتنفل بصيام الجمعة وحدها، وإنما هذا وقع اتفاقا مع النذر الذي نذره، أو نذر أن يصوم اليوم أول يوم بعد شفائه فشفي الخميس فأصبح يوم الجمعة صائما، فيقول هذا أن هذا لا بأس به. فالحديث هذه كلها تدل على النهي عن إفراد صيام يوم الجمعة، أما إذا صام يوما قبله ويوما بعده فإن هذا لا بأس به. وكذلك إذا وافق عادة كصيام عرفة مثلا وعاشوراء لمن صامه وحده فإن هذا أيضا لا بأس به. واختلف العلماء في النهي عن الصيام. نعم، الآن ورد النهي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام، لا تخصوا، هذا نهي، لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده، حديث أبي هريرة، فهذا نهي. من أهل العلم من قال إنه لا يكره صيام يوم الجمعة، وهذا ذهب إليه أبو حنيفة وكذلك الإمام مالك. الإمام مالك عنده في المذهب بأنه لا يكره صيام يوم الجمعة ولو منفردا وحده ولو بغير موافقة عادة. والداودي من أصحاب الإمام مالك قال: لعله لم يبلغه هذا الحديث الذي فيه النهي، لعله لم يبلغه هذا الحديث الذي فيه هذا النهي. وجماهير أهل العلم يقولون بالكراهة، بأنه يكره. نعم، منهم من يقول إنه محرم كابن حزم رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص الجمعة، في الحديث أبي هريرة أيضا فيه النهي، قال: وهذا النهي للتحريم، يحرم صيامه منفردا. وجماهير أهل العلم يقولون إنه مكروه، يكره أن تفرد الجمعة بالصوم، ودليلهم الأحاديث التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن صيام الجمعة، هذه الأحاديث التي ذكرتها، قالوا: لكنها لا تدل على التحريم وإنما على الكراهة. والصارف لذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في صيام الجمعة لمن صام يوما قبله أو يوما بعده أو وفق عادة، ولو كان محرما فإنه لا يجوز صوم، فإن صوم يوم قبله أو يوم بعده لا يجعله حلالا. قال: لو كان محرما صيام يوم قبله وبعده لا يجعله حلالا. إذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن صيام العيد فهو محرم، وإن لم يرد ما ورد مثلا في الجمعة من التخصيصات أنه يجوز يوما قبله ويوما بعده، في يوم العيد محرم، لا يجوز أن تصومه حتى في الصيام الواجب. إنسان عليه كفارة، صيام كفارة، فبدأ يصوم في ذي القعدة مثلا شهرين متتابعين، صام ذي القعدة، ثم لما جاء ذو الحجة صام يوم العيد يفطر ثم يكمل صيامه، لا يجوز صيامه لأنه محرم. قالوا: كذلك الجمعة، لو كان محرما فإنه ما يصام حتى ولو صيم يوما قبله ويوما بعده، لأن هذا لا يجعله حلالا. فكونه يجوز أن يصام يوم قبله ويوم بعده يدل على أن النهي إنما هو للكراهة، وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعية الحنابلة وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي عبيد عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال اسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال، يعني في خطبته لما خطب قال في خطبته هذا الكلام، يعلمهم من الأحكام ما يحتاج إليه، ومن ذلك تعليمهم حكم صيام يوم العيد. وطبعا لا شك أن خطبة العيد مما يحرص أن تكون مناسبة للحال فينبه فيه على ما يحتاجه المسلمون، خصوصا من الأحكام المتعلقة بالعيدين، فمثلا خطبة عيد الفطر ينبه فيها على زكاة الفطر ومن أخرها ونحو ذلك، فينبه على من أخرها كيف يصنع وكيف يفعل. وكذلك بالنسبة لخطبة عيد الأضحى ينبه فيها على ذبح الأضاحي، لأن هذا العمل الذي يكون بعد صلاة العيد. قال عمر في خطبته: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، وهو الأول من شوال. والأول من شوال يفطر ولا يصام، وهو من أيام العيد ولا يجوز صيامه، ليتميز الصوم عن الفطر، فالمسلم انتهى من رمضان فلا بد أن يتميز الصوم عن الفطر فيتحتم عليه أن يفطر يوم العيد، ولا يجوز له أن يصوم يوم العيد. قال: واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، يعني من ذبيحتكم التي تقربتم بها إلى الله عز وجل. وذكر بأن هذه الحكمة وهي الأكل من النسك، فلذلك لا يجوز صيام يوم الأضحى، وكذلك أيام التشريق التي بعده. والنهي هنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيدين، عن يومي العيد، النهي هنا للتحريم، وهذا باتفاق العلماء، العلماء مجمعون على حرمة صيام يومي العيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. اشتمال الصماء عند العرب أن يخلل جسده كله بالثوب، لا يرفع منه جانبا فيخرج يده منه، وتفسيره عند الفقهاء الاطباع، وهو أن يدخل وسط ردائه تحت يده اليمنى ثم يلقي طرفيه على الأيسر.
نعم. ثم أورد حديث أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، النحر والفطر، وهذا تأكيدا لما جاء في حديث عمر السابق في النهي عن صيام يومي العيد. وقلت قد أجمع العلماء على حرمة صيامهما. يقول ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة، يعني حتى بعض الصيام الواجب ما يصح. الكفارة التي يشترط فيها التتابع كما مثلت قريبا، لو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فصام ذا القعدة ثم شرع في الصيام في ذي الحجة فأدركه يوم العيد، يجب عليه أن يفطر ثم بعد ذلك يتم صيامه، لأن الأيام هذه المنهي عنها لا يصومها. قال: وعن اشتمال الصماء. اشتمال الصماء أهل اللغة لهم تفسير والفقهاء لهم تفسير. أهل اللغة يقولون يلتحف هكذا بالثوب ولا يجعل ليديه مخرجا، يلتحف بالثوب يلفه على نفسه ولا يجعل ليديه مخرجا، فيكون شبيها بالصخرة الصماء، بالسخاطي الصماء، فلهذا سمي باشتمال الصماء، هكذا يقول أهل اللغة. وما الفقهاء فلهم تفسير آخر، الالتحاف في الثوب ثم يجعل أحد طرفيه على عاتقه فيلتحف في ثوب واحد ثم يرفعه ويجعله على عاتقه، وهذا أدعى لأن تظهر عورته إذا جلس. والحكم يختلف، اشتمال الصماء كما ذكر النووي رحمه الله على تفسير أهل اللغة يقول بأنه يكره اشتمال الصماء، أن يلف الإنسان نفسه حتى مثلا القميص يجعل يديه داخل من الداخل ولا يخرجهما، هذا يعتبر من اشتمال الصماء. فإذا صنع ذلك فإنه قد يعرض له شيء يكون يمشي مثلا سيسقط لا يمكن يخرج يديه فيعرض نفسه للضرر، فقالوا يكره. هذا على تفسير أهل اللغة، وهو أن يلف نفسه دون أن يجعل ليديه مخرجا. أما على تفسير الفقهاء أن يلف الثوب ثم يأخذ طرفه ويجعله على عاتقه. تتصور الثوب هذا، نتكلم عن رجل له هذا الثوب فقط، مش لابس سروال ولابس لا، وإنما ثوب فقط، له ثوب فقط ثم يجعل طرفه على عاتقه، سيرفعه لا شك من الأرض من أسفل ويجعله على عاتقه، فقالوا هذا أدعى لظهور عورته. فلذلك قال النووي على تفسير الفقهاء يكون محرما، على تفسير الفقهاء يكون محرما. أما الأمر الثالث وأن يحتبي رجل في ثوب واحد، الاحتباء أن يجلس لأليته وينصب ساقيه وفخذيه ثم يجعل ثوبه كأنه يشده على الساقين، حتى بعض الفقهاء يقول حتى ولو كان شيئا يسيرا. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاحتباء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مخافة أن تنكشف العورة. وهم قديما كانوا يلبسون الرداء ويلبسون الأزر، فإذا جلس هذه الجلسة ثم بعد ذلك نصب رجليه وساقيه واحتبى بثوبه، فهذا أدعى لظهور عورته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وإذا كانت العورة تظهر فإن هذه الجلسة تحرم، فيكون نهيه صلى الله عليه وسلم هنا عنها للتحريم. قالوا عن الصلاة بعد العصر، بعد الصبح والعصر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن العصر حتى تغرب الشمس.
قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
ثم ورد هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال من صام يوما في سبيل الله، في سبيل الله، الفقهاء أكثر من الفقهاء يقولون في سبيل الله المراد بها الجهاد في سبيل الله، فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله، ففي قوله في سبيل الله العرف الأكثر كما يقول ابن دقيق العيد، وذكر هذا ابن الجوزي ونقل عنه ابن حجر بأن المراد به الجهاد في سبيل الله، المراد به الجهاد في سبيل الله، يعني أن الفضيلة هنا لمن جمع بين الجهاد في سبيل الله وبين الصيام، بين الجهاد في سبيل الله وبين الصيام. بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ومن أهل العلم من يقول إن في سبيل الله أعم ولا يراد بها الجهاد، وإنما صام وابتغى بصيامه وجه الله عز وجل، هذا ذكره القرطبي رحمه الله ويميل إليه الشيخ بن باز رحمه الله، أن المراد في سبيل الله ليس خاصا بالجهاد. ومما ذكروه قالوا الجهاد يحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى الفطر لا إلى الصيام، يكون أقوى. ومما يدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع أصحابه أمرهم بالفطر إلى فتح مكة في رمضان، أمرهم بالفطر وأخبرهم بأنه أقوى لعدوهم إذا لقوا عدوهم، فقالوا إذا كان الجهاد فالجهاد يحتاج إلى فطر. لكن يمكن أن يقال بأن الجهاد في سبيل الله ليس دائما فيه لقي العدو، وإنما قد يكون مثلا سائرا في الطريق، قد يكون نازلا ينتظر حتى يمشي، قالوا ففي ذلك الوقت يصوم، وإذا صام فإنه ينال هذه الفضيلة، يكون في سبيل الله مجاهدا ويصوم يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. 70 خريفا المسافة التي تقطع في 70 سنة، 70 خريفا، المراد بالخريف هو السنة، المراد بالخريف السنة، وهذا من باب التعبير بالجزء يعني الكل، بالبعض يعني الكل، لأن الخريف هو جزء من السنة، والفصول أربع كما هو معلوم، لكن ذكر صلى الله عليه وسلم الخريف فقط. وقالوا ذكر الخريف لشرفه لأنه أزكى الفصول وفيه تقطف الثمار كما ذكر هذا بعض أهل العلم. فالشاهد قال صلى الله عليه وسلم: بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يعني هذا الإنسان الذي يبعد الله وجهه عن النار 70 خريفا لا يسمع حسيس النار، يكون ممن نجاه الله حتى أنه لا يسمع حسيسها، فضلا على أن يليجها أو أن يدخلها. فهذا فيه فضيلة عظيمة لهذا الصيام، إن كان على المعنى جمع بين الصيام والجهاد، أو على عموم من يرى أن في سبيل الله يعني ابتغاء وجه الله فيصوم يوما تطوعا يبتغي به وجه الله عز وجل، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي قال: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. جعل الله بينه وبين النار خندق، من صام يوما في سبيل الله بعد أو جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. كم بين السماء والأرض؟ بين السماء والأرض 500 عام، أكثر من 70 خريف، 500 عام. وجاء في حديث عند النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. بعد الله منه جهنم قال مسيرة 100 عام. وهذا الحديث رواه النسائي. فعندنا 70 خريف ومئة عام، وكما بين السماء والأرض يعني 500 عام، 500 عام، هي ظاهرة التعارض، لكن العلماء جمعوا بينها. منهم من قال قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، قالوا هذا للتكفير وليس للتحديد، للتكفير وليس للتحديد. ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر له ربه هذا الوعد أولا: بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، ثم زاد الله من فضله حتى جاء في قوله: جعل بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، يعني مسيرة 500 عام، وهذه لا شك عظيمة جدا، أعظم من 70 سنة. ومن أهل العلم من قال يجمع بينه بأن يقال إن أقل ما يباعد 70 خريفا، وأكثر ما يباعد 500 عام التي ما بين كما بين السماء والأرض. ولعل هذا الاختلاف يكون على حسب اهتمام الصائم بصيامه من جهة تكميله أو ما يقع فيه من نقص، فيقع ذلك الاختلاف من جهة تكميل الصيام أو ما يقع فيه من نقصان، فيكون له ذلك على حسب عمله وعلى حسب صيامه. إن كمل صيامه فتكون له المرتبة الأعلى، بعد الله وجهه وجعل بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، وإن حصل نقص فيكون أقل من ذلك، مسيرة 100 عام أو 70 خريفا.
قال رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
قال: باب ليلة القدر. ليلة القدر التي أعظم ليالي العام، وهذه الليلة كما قال جماهير أهل العلم هي خاصة بهذه الأمة، نسب ذلك ابن حبيب من المالكية إلى جماهير أهل العلم بأن ليلة القدر خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وسميت بليلة القدر لأمرين: إما لأجل أن تلك الليلة تقدر فيها الأقدار كما قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم ما يكون في السنة، وإما أنها تسمى بليلة القدر لعظم قدرها ومكانتها وشرفها، فسميت بذلك لعظمة قدرها وشرفها. وقد قال الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ما يدل على عظمها، على عظمتها وشرف مكانتها ومنزلتها. والعلماء يختلفون في تحديد ليلة القدر متى تكون، يختلفون، وقد ذكرت الأقوال الكثيرة. ابن حجر ذكر أكثر من 40 قولا فيها، أبعد الأقوال قول من قال إن ليلة القدر رفعت، هذا أبعد الأقوال. نعم هو تلاحى رجلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يخبرهم بليلة القدر، فلما تلاحى رجلان قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت وعسى أن يكون خيرا، ثم قال صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر، قال التمسوها، وفي السبع البواقي قال التمسوها. هم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر رفعت، لكن آخر الحديث يرد عليهم، الذي رفع هو علم تعيينها، علم تعيينها في أي ليلة هي، هذا الذي رفع، أما ليلة القدر فلم ترفع. وأصح الأقوال أن ليلة القدر هي في رمضان، في رمضان وفي العشر الأواخر منه كما سيأتي بيانه في هذا الحديث، في العشر الأواخر منه. أما كونها في رمضان فدل على ذلك القرآن، لكن دل عليه القرآن بالدليل المركب، الله عز وجل يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن، ويقول سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فبالدليل المركب يدل على أن ليلة القدر في رمضان، والصريح منه في السنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان، هكذا استقر اعتكافه عليه الصلاة والسلام حرصا على إدراك هذه الليلة بالتعبد والذكر وقراءة القرآن والقيام وغير ذلك. قال عن عبد الله بن عمر أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله أو أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حجر قال لم أقف على أسمائهم، قال أوروا ليلة القدر في المنام، يعني أراهم الله عز وجل ليلة القدر في المنام، وهذه رؤية، والمراد أنهم أراهم، أنه سبحانه وتعالى أراهم في تلك الرؤية علمها ليلة القدر. قال أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، وهذا يدل على اهتمامهم، الصحابة كانوا يهتمون بليلة القدر ويحرصون على إدراكها، طبعا إدراكها بالتعبد، قيام الليل، بالدعاء، بالذكر، بقراءة القرآن، هكذا يحرص على إدراك ليلة القدر، فلشدة اهتمامه بذلك حتى رأوا في المنام، حتى رأوا الرؤية هاته في المنام. قال أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت، أرى رؤياكم، هذه الرؤيا التي رآها هذا الجمع من الرجال، ولم يذكر عددهم، فإنه قال أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت، تواطأت يعني اتفقت، رؤاكم هاتي قد اتفقت، قال في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر، فليتحرها في السبع الأواخر. طيب الآن الحديث دل على أن ليلة القدر تكون في السبع الأواخر من رمضان، في السبع الأواخر من رمضان. طيب هل هذا يدل على أنها في السبع في كل سنة أم في تلك السنة؟ والظاهر أن المراد أنها في تلك السنة، كانت في السبع الأواخر، كانت في تلك السنة في السبع الأواخر، بدليل أنها كانت في سنة من السنوات ليلة 21، وليلة 21 ليست من السبع البواقي والسبع الأواخر، أو يقال إنها تكون في العشر الأواخر، والأرجى أن تكون في السبع الأواخر، الأرجى أن تكون في السبع البواقي والأواخر، لكن لا يعني الجزم بأنها لا تكون ليلة 21 وهي من الأوتار. ثم يقع شيء آخر، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول السبع الأواخر، السبع الأواخر إذا قلنا بأنها تكون في الوتر، فالسبع الأواخر يختلف، كيف يختلف؟ يختلف على حسب تمام الشهر وعدمه. الآن إذا كان الشهر تاما 30، السبع الأواخر تكون شيء، وإذا كان الشهر 29، السبع الأواخر يكون متقدما بليلة، يكون متقدما بليلة. ثم قد يقع الاختلاف بين البلدان، هذا رأى الهلال أولا وهذا لم يره أولا، فتختلف السبع البواقي وتختلف الأوتار، اليوم الذي هو عندك وتر عند غيرك شفع، والذي هو عندهم وتر يكون عندك شفعا. ولذلك مع القول بأن ليلة القدر تكون في الأوتار كما سيتبين من الأحاديث، فإن الإنسان يحرص على كل العشر وعلى إحيائها بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وقيامها، فمن قام ليلة القدر إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني يغتنم العشر كلها قطعا لكل الاحتمالات، قطعا لكل الاحتمالات في السبع بواقي، لكن يحتمل أن تكون ليلة 21 كما وقع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت في الأوتار فيحتمل أن تلك الأوتار هي أشفاع للاختلاف في الرؤية، فلذلك العشر الأواخر يحرص الإنسان على إحيائها، وبذلك يتيقن أنه قد أدرك ليلة القدر بالجزم والقول أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
نعم، وحديث عائشة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر، يعني احرصوا على طلبها والاجتهاد فيها. ليلة القدر يحرص على طلبها والاجتهاد فيها، يا إخوانا أكرر، بالعبادة مش بالاحتفال وأكل الحلويات والاجتماع ونحو ذلك، لا، إحياؤها أو تحريها بإحيائها بطاعة الله والاجتهاد في العبادة. عند الإنسان هذا الوقت لعله يصلي مع المسلمين قيام الليل، ينصرف إلى بيته، ولو كانت المساجد مفتوحة فجلس في المسجد، أو جلس معتكفا، سيأتي معنا باب الاعتكاف غدا بإذن الله عز وجل، جلس معتكفا يتحرى ليلة القدر. بماذا؟ بالطاعة والعبادة، بالطاعة والعبادة، مش بالسهر والسمر والتحدث مع الناس والاحتفالات وغير ذلك، لا، وإنما يتحراها. وهذه من الأوقات الفاضلة، أوقات الفاضلة العظيمة التي ما ينبغي الإنسان أن يضيعها، وهي يسيرة ساعات فقط، تجلس أنت بعد ذهابك من المسجد، تذهب للبيت، تقرأ القرآن، ترفع يديك تدعو الله عز وجل، تذكر، تسبح، سبحان الله، الحمد لله، لا إله الله أكبر، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، حتى يطلع الفجر. إن احتجت إلى نوم تنام يسيرا، تجدد القوة بعد ذلك وتكمل حتى إلى مطلع الفجر، السلام هي حتى مطلع الفجر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك تحريها بهذا يكون، لا يكون بشيء آخر، تحريها بالعبادة وبالطاعة والاجتهاد في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. الوتر هو العدد الذي لا يقبل القسمة على اثنين، هذا هو الوتر. العشر الأواخر أول أوتارها 21، ثم 23، ثم 25، ثم 27، ثم 29. يعني إذا كان كذلك فليلة القدر يحتمل أن تكون ليلة 29. وانت ترى كثير من الناس سبحان الله يتركون قيام الليل بعد ليلة 27، سبحان الله، هذا يقع حتى في بعض المساجد، بعض المساجد تنتهي قيام الليل عندهم ليلة 27، ليلة 28 ما كاش قيام الليل، ليلة 29 وليلة 30 قد يتم العدة، هذه كلها من رمضان، وتحتمل أن تكون كلها ليلة القدر. قال: التمسوها في آخر ليلة، آخر ليلة ممكن 29 ممكن 30 إذا كان الشهر تاما. ولهذا أنا قلت لدفع كل الاحتمالات، العشر الأواخر كلها يحرص العبد على إحيائها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
نعم. قال عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواسط من رمضان، بل إنه كان قد اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأواسط، ثم اعتكف العشر الأواخر، وهكذا دام اعتكافه في العشر الأواخر. لما اعتكف العشر الأول قال له جبريل: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأواسط من العشر إلى العشرين، من 11 إلى 20 رمضان. ثم قالوا إن الذي تطلب أمامك يعني في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر ثم استقر اعتكافه في العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام. قال فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، يخرج من صبيحتها من اعتكافه لأنه يعتكف العشر الأواخر، يعتكف العشر الأواخر، وتلك الليلة هي آخر الليالي من ليلة العشرين. قال فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، ويقصد صبيحة اليوم التي تلي ذلك، صبيحة اليوم التي تلي ذلك، لأنه قلت لكم آخر يوم في الأواسط هو العشرين، آخر ليلة ليلة العشرين، ثم يصبح الفجر يصلي صلاة الفجر ليوم 21. قال عليه الصلاة والسلام من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، العشر الأواخر، لأن جبريل قال وإن الذي تطلب يعني ليلة القدر أمامك في العشر الأواخر. قال وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، أريها في المنام، أري تحديدها متى في أي ليلة تكون، ثم أنسيها صلى الله عليه وسلم، وهذا لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر فنسيها صلى الله عليه وسلم. قال وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، تخصيص بعد تعميم، تمسوها في العشر الأواخر بأوتارها وأشفاعها، ثم قال صلى الله عليه وسلم والتمسوها في كل وتر من الأوتار، الوتر قلت العدد الذي لا يقبل القسمة على اثنين، هذا هو الوتر. قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في بنائه بسيطا، العريش هذا كان من سعف النخل يعني مصفوفا على عيدان، فكذا لا يكن من المطر، إذا نزل المطر ينفذ المطر في مسجد صلى الله عليه وسلم. قال وكان المسجد على عريش فوكف المسجد، وكف المسجد يعني قطر سقفه من الماء، دخل الماء وقطر سقفه فدخل المطر. قال فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21، من صبح 21 هي آخر ليلة اعتكف فيها ليلة 20، ثم سيخرج من الاعتكاف صلى الصبح، فلما صلى الصبح أخبرهم بتلك العلامة أنه أري أنه يصبح وعليه أثر طين فوقع ذلك، فإذا كانت ليلة القدر في تلك العام في تلك الليلة، في تلك الليلة ليلة 21، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بهذه العلامة، وهي علامة حسية أريها صلى الله عليه وسلم أنه يصبح على جبهته أثر ماء وأثر طين، فكان كذلك لما وقف المسجد وهو سجد ظهر الطين على وجهه، وهذا ظهر لما انتهى من الصلاة، لأن العلماء يرون باستحباب عدم مسح أثر الجبهة أثناء الصلاة، أثناء الصلاة لا يمسح الإنسان حتى إذا انتهى من صلاته، وذكر بعضهم الإجماع بن عطار بن الشافعية ذكر الإجماع على ذلك على استحباب ذلك، فكذلك وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من صلاة الصبح رؤي أثر الطين على وجهه صلى الله عليه وسلم، فكانت ليلة القدر في تلك الليلة ليلة 21 في ذلك العام، في ذلك العام كانت ليلة 21. والعلماء يختلفون في ليلة القدر هل هي ثابتة أو متنقلة، منهم من يقول إن ليلة القدر ثابتة وهؤلاء يختلفون، منهم من يقول هي ثابتة ليلة 21، ومنهم من يقول ثابتة ليلة 27، ومنهم يقول ثابتة ليلة 29 وغير ذلك، وكل من قال بثبوتها في ليلة من الليالي استدل بحديث، من يقول هي في ثابتة في 21 استدل بهذا الحديث، وفي 27 استدل بحديث أبي وغيره، فإذا قالوا ببعض الأحاديث، لكن جماهير أهل العلم يقولون إن ليلة القدر متنقلة، متنقلة وليست ثابتة، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليخبر بها فتلاح رجلان فنسيها أو فرفعت، ثم قال التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر، فجاءت الحديث التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في السبع البواقي، والتمسوها في الأوتار، يعني على الترتيب تلتمس في العشر الأواخر، ومن ضعف يلتمسها في السبع البواقي، ومن ضعف فلا يضعف عن الأوتار، لا يضعف عن الأوتار. ويقول جمهور أهل العلم إن أحرى الليالي هي ليلة 27، أحرى الليالي، لكن مش الجزم بأنها تكون 27، أحرى الليالي التي تكون في ليلة القدر هي ليلة 27. ومن أدلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في المسجد بأصحابه وقام ليال معدودة كان يقيم صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم صلى الله عليه وسلم وهم يصلي وهم يصلون بصلاته عليه الصلاة والسلام، وكان لا يطيل إلى الفجر، لكن ليلة 27 أطال صلى الله عليه وسلم، ثم ترك القيام مخافة أن يفرض عليهم. لما أطال القيام في ليلة 27 قالوا هذا يدل على أنها أرجى الليالي، أرجى تلك الليالي، ولكن لا يجزم لأنها يمكن تكون ليلة 23، يمكن تكون 21، يمكن تكون 29 التي يفرط فيها الناس. ما أكثر ما يفرط المسلمون في الليالي التي بعد ليلة 27، يحسب ليلة 27 صلى خلاص أدرك ليلة القدر وغفر ذنبه وضمن الجنة وانتهى الأمر، ثم يقعد عن العمل ويفرط في ليال عظيمة ليلة 28 و29 و30 إذا كان الشهر تاما، إذا أقول إذا كان الشهر 30، فإن الناس من يقعد عن هذه الليالي، وأقبح من ذلك من يفرط في العشر الأواخر كلها، لا يحل لهم التسوق إلا في العشر الأواخر، الليالي العشر الأواخر الناس تجتهد الطاعة وهو يجتهد التسوق. وأعظم من هذا من لا يعتني برمضان كله ولا يبالي بالاجتهاد في العبادة فيه، فيكون عنده رمضان وغير رمضان سواء، وهذا من الأمور العظيمة جدا المتوعد صاحبها بالوعيد الشديد بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتأمين جبريل والعياذ بالله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.